بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، هو أقوال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأعراف. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أخرج أبو الشيخ عن عطاء في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قال: ما يلبس المتقون يوم القيامة مما يلبس أهل الدنيا.
والله سبحانه وتعالى لما ذكر لباس الدنيا ولباس الإنسان في الدنيا وهو اللباس الحسي، ذكر اللباس المعنوي فقال: ولباس التقوى ذلك خير. كما أنه لما ذكر زاد الإنسان الحسي ذكر الزاد المعنوي فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فما خير الزاد؟ التقوى. وما خير اللباس؟ لباس التقوى. وهذا من هداية القرآن الكريم أنه ربط بين الزادين وربط بين اللباسين، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يخلد إلى الأرض، ولا أن يخلد إلى الأرض ويتمتع بها وينظر إلى زينتها وتعلق قلبه بزهرة الحياة الدنيا، إنما ينبغي أن يكون قلبه معلقا بالآخرة دائما وبما يرغب في الآخرة. فخير العمل ما كان للآخرة، حتى الدنيا إذا جعلها الإنسان سبيلا إلى الآخرة وسببا إلى الآخرة فإنها تكون محمودة، أما إذا جعل الدنيا للدنيا فإنه لا حمد في ذلك، بل هي مشغلة. ولهذا فالصالح يحرص على أن تكون عادته عبادة، وعلى أن تكون دنياه آخرة له. فإذا كان في الدنيا يعمل ويتزوج ويربي أولاده ويقيم مشاريعه مما لا بد الإنسان منها في الدنيا، فإذا جعل الإنسان ذلك للآخرة ورجى به ما عند الله سبحانه وتعالى كان هذا زادا إلى الآخرة، لأن العبادة أعم من أن تكون الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات المعلومة المعروفة. العبادة هي إيقاف حياتك كلها لله سبحانه وتعالى ترجو بها ما عند الله. العبادة معاملتك، العبادة عملك، العبادة طاعاتك، العبادة تلاوتك للقرآن، العبادة كل شيء هذا إذا نويت به وجه الله سبحانه وتعالى تحول إلى عبادة. طعامك وشربك وإن كان الأصل في ذلك الإباحة، إلا أنك لو قصدت به وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب بذلك إلى الله صار عبادة. إتيانك امرأتك وإن كان من قبيل المباح، إلا أنك إذا قصدت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى أجرت على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فالإنسان يحول حياته كلها لله عز وجل عبادة لله، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فيحول حياته كلها لله عز وجل، طعامه شرابه لباسه نومه ذهابه مجيئه كل ذلك يكون لله عز وجل. فهذا السمو والرقي الذي دلنا عليه الشارع أن الإنسان يجعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى، ولهذا ربط بين اللباسين فقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وقال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، قال: وللمفسرين في لباس التقوى 10 أقوال، أحدها أنه السمت الحسن، لباس التقوى أحدها أنه السمت الحسن، قاله عثمان ابن عفان، والثاني العمل الصالح، والثالث الإيمان، والرابع خشية الله تعالى، الخامس الحياء، السادس ستر العورة للصلاة، السابع أنه الدرع وسائر آلات الحرب. طب وما وجه التقوى هنا؟ أنها آلات للجهاد في سبيل الله، فلعله يقصد الجهاد في سبيل الله. الثامن العفاف، التاسع ما يتقى به الحر والبرد، والعاشر أن المعنى ما يلبسه المتقون في الآخرة خير مما يلبسه أهل الدنيا. هذا قول عطاء، ما يلبس المتقون يوم القيامة. يبقى هنا زيادة بقى، هنا نقص. يبقى عندنا ما يلبس المتقون خير مما يلبس أهل الدنيا، بقى نزيد كلمة خير. ما يلبس المتقون يوم القيامة خير مما يلبس أهل الدنيا. وكل هذه المعاني متقاربة وهي صحيحة، كلها من تفريعات الإيمان والتقوى، ولباس التقوى ذلك خير، أي خير ما تتصربل به وخير ما تلبسه وتلازمه هو تقوى الله عز وجل، التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، والتي الدين كله عند انفرادها، فهي الدين كله عند الانفراد. وإذا ذكرت مع البر كان البر لفعل الأوامر، وكانت التقوى لاجتناب النواهي. ذلك خير، قوله تعالى ذلك خير، قال ابن الجوزي قال ابن قتيبة المعنى ولباس التقوى خير من الثياب، لأن الفاجر وإن كان حسن الثوب فهو بادي العورة، لأن الفاجر وإن كان حسن الثوب فهو ماذا؟ بادي العورة، وإن كان حسن الثوب. نعم،
كلام ابن كثير شيخنا في الآية،
لا خلاص يكفي. نعم،
قال روي عن عطاء في قوله تعالى فاحشة قال الشرك، قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة، روي عن عطاء في قوله تعالى فاحشة قال الشرك.
نعم، وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، قال هنا الفاحشة الشرك. قال ابن الجوزي قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة في من عني بهذه الآية ثلاثة أقوال، أحدها أنهم الذين كانوا يطوفون بالبيت عورة والفاحشة كشف العورة، الثاني أنهم الذين جعلوا السائبة والوصيلة والحام وتلك الفاحشة، والثالث أنهم المشركون والفاحشة الشرك. وكلها أيضا معاني متقاربة، لأن الذين يطوفون بالبيت عورة هم أيضا المشركون، وتكون الفاحشة كشف العورة فهي راجعة أيضا إلى شرك من جهة القائم به. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وهذا من منكوس استدلالهم، لأن الإنسان لا يجعل الآباء أدلة، ولهذا الله رد عليهم الرد العقلي فقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وفي هذا الرد على التقليد في مقابلة الحق بالباطل والاستدلال بالآباء والأجداد بالأنظمة بالعادات بالأشياخ والعلماء، فإذا قلت له لما تفعل هذا يقول على ذلك شيخي، على ذلك أشياخنا، على ذلك مذهبي، كل هذه ليست حججا عند الله سبحانه وتعالى. الحجج لا تعود إلى الأشخاص إلا في الأنبياء، فالأنبياء كلامهم حجة، أما غير الأنبياء فكل يؤخذ من قوله ويرد مهما نبل. فلو استدللت بقول أبي بكر رضي الله عنه تقول هذا قول أبي بكر، فلابد أن يكون ترجيحك لكون قول أبي بكر عليه الدليل، وليس أبو بكر دليلا، ليس أبو بكر دليلا، وليس عمر دليلا، وإنما الدليل في مقاله. ولهذا هل قول الصحابي حجة أم لا؟ هل قول الصحابي حجة أم لا؟ الجواب قول الصحابي حجة ما لم يخالف، ما لم يخالف وما لم يخالف، فقوله حجة ما لم يخالف النص وما لم يخالف من الصحابة، فإذا خالف فليس قوله حجة، وإذا خولف فإن الحجة تكون فيما دل عليه الدليل. فقول الصحابي حجة إذا لم يخالف، ولم يخالف، وكذلك إذا روى ما لا قبل للرأي فيه فيكون له حكم المرفوع. هذا قول الصحابي. وهل يلزم شيوع قوله واشتهار قوله إذا لم يعلم له مخالف أم لا؟ قولان لأهل العلم. منهم من قال يكون قوله حجة إذا لم يخالف بشرط أن يكون قوله قد شاع وذاع، ومنهم من قال إذا لم يثبت مخالف له ولو لم يثبت شيوع قوله فإنه يكون حجة، وهذا القول هو الذي عليه الجمهور وهو الأقرب للصواب. فقول الصحابي ما لم يخالف من الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يكون حجة، لأن هذا يكون إجماعا سكوتيا، والإجماع السكوتي حجة على الصحيح. فليس هناك أحد يكون قوله حجة أبدا في نفسه ما لم يثبت أن أحدا لم يخالفه فيكون ذلك إجماعا في قول الصحابي، فيكون ذلك إجماعا، وإلا فكون يؤخذ من قوله ويرد. فلهذا العلماء ليسوا أدلة بل هم أدلاء على الأدلة، وليسوا أدلة فليسوا حججا في أنفسهم أبدا مهما كان، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يؤخذ قوله ولا يرد. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ قوله ولا يرد، لا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، وإلا فكل يؤخذ من قوله يرد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، وهكذا. طيب، هل يكون بهذا التقعيد حجة لمن قال بأن أذان عثمان رضي الله عنه بدعة وإن لم نحكم على عثمان بأنه مبتدع لأنه كان مجتهدا، وذلك لأن عثمان رضي الله عنه أحدث ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الأذان واحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر، لم يكن إلا أذان واحد كما جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الأذان كان واحدا على عهد رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الوقت صعد منبره وأذن بين يديه وأذن للجمعة، ولم يكن هناك أذان آخر. فهل يقال هذا الكلام؟ نقول ليس هذا الأذان قول عثمان رضي الله عنه فقط، عثمان رضي الله عنه نعم اجتهد فيه لكن كان في محضر الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يقل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم بأن هذا بدعة. وكيف نعتقد أن الصحابة رضوان الله عليهم أقروا بدعة؟ فإن قال قائل لكن ابن عمر رضي الله عنهما قد قال إنه بدعة، أولا هات الأثر في أن ابن عمر حكم على أذان عثمان بأنه بدعة، هات هذا، ولو ثبت فإنها تكون البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية كما قال أبوه عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. أما أن الصحابة رضوان الله عليهم، علي رضي الله عنه وجماعة الصحابة يوافقون على فعل عثمان رضي الله عنه، هل وافقوه قبل ذلك في ما يخالف؟ أبدا، ما يوافق الصحابة أحدا على مخالفة السنة وعليه، فيكون أذان عثمان دليله الإجماع، دليله إجماع الصحابة. وإذا كان الصحابة مجمعين على قول فكيف يقال إنه بدعة؟ إن هذا لشيء عجاب. ومن الذي قال من أهل العلم بأنه بدعة ضلالة؟ من الذي قال؟ لم يقل أحد من السلف الصالح بأنه بدعة ضلالة، فكان القول بأن أذان عثمان بدعة ضلالة بدعة ضلالة، لأن من لم يسع مكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فقوله مردود عليه كائنا من كان. فالاستدلال بكلام أحد في مقابلة النصوص وفي مقابلة الحق الظاهر هذا من أمر الجاهلية، وإذا فعلوا بحجة قال وجدنا عليها آباءنا، وجدنا عليها أشياخنا. لماذا؟ وأنتم تعلمون أن أكبر شبهة يستدل بها الحزبيون والحركيون والقطبيون والسروريون في الثورات، أكبر شبهة عندهم الأشياخ، ما عندهم علم، ما يعرفون شيئا، إنما مشايخنا على هذا، مشايخنا على هذا. حتى قل هذا الرجل الذي ذكرت أمره بالأمس وهو مسؤول حزب النور، يقول من الذي خالف المشايخنا في نزولنا وفي دخولنا وفي من الذي خالف؟ ما خالفنا إلا المداخلة. وكأن المسلمين على تقسيمه حزب النور ومن وافقه من مشايخ مصر والمداخلة كما يزعم هؤلاء المسلمون. لا أنتم ولا المداخلة ولا أحد حجة أصلا في دين الله عز وجل، إنما الحجة قضاء قضى الرسول أو ما أجمعت الأمة، فضلا أنه ليس هناك مداخلة. لكن أن يقول وافقنا المشايخ وافقونا على هذا، أي مشايخ وافقوكم على هذا؟ أي مشايخ وافقوكم على هذا؟ ولو أن أهل مصر اتفقوا على قول واتفق علماؤهم جميعا على قول، هل يكون حجة ولا يكون إجماعا؟ لا، لا إجماع أهل مصر ولا إجماع أهل المدينة ولا إجماع أهل الكوفة ولا إجماع أهل البصرة يكون إجماعا يعتد به ويلزم الناس به. إنما الإجماع الذي يلزم الناس به ما عرفه الأصوليون حينما قالوا بأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم مسألة. هذا هو الإجماع، أن يتفق العلماء جميعا على حكم مسألة. أما أن يتفق أهل ناحية أو أهل قطر فليس هذا إجماعا، بل نقول أجمع أهل مصر فقط. لكن هو حجة؟ ليس حجة، إنما هو إسناد للقول فقط، نقول لم يخالف ذلك أهل مصر، وهذا ليس بصحيح حتى في تصور المسألة. فلم يتفق أهل مصر، نحن من أهل مصر ونبدع من فعل هذا، نحن من أهل مصر ونضل من فعل هذا، نحن من أهل مصر ونحكم عليهم بالخوارج والمعتزلة وغيرنا من كثير من طلبة العلم. فإذا الشاهد أنه ليس لأحد حجة مع قضى قضى الرسول. وفي هذا الرد أيضا على التعصب المذهبي الذي يقولون أنا، الذي يقول أنا حنبلي أنا حنفي أنا شافعي أنا مالكي ولا أخرج عن مذهبي ولا يجوز الخروج عن مذهب إلا لكذا وكذا، كلها تقوص، وكأن المذاهب دي صارت مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أصحاب المذاهب الأربعة ماذا يقولون؟ كل يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلاما نحو من هذا. الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الاستاذ وصحته يدعون هذا للقول سفيان. الأئمة الأربعة المنقول عنهم ماذا؟ المنقول عنهم أن الحجة فيما قاله الله فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي ماذا قال لإسحاق في حكم بيع دور مكة؟ لما قال الشافعي وقد أجاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع، فقال لكن الحسنان عن ذلك، وسمى أناسا فقال من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أدن مني، أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال بلان؟ فالمقرر عندهم هو هذا. ولهذا أنا أعجب من إجماعات تنقل أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، وأن الخروج عن وأن المذاهب الأربعة لا يخرج عنها الحق، وأن الخروج عن المذاهب الأربعة غير جائز، وينقلون إجماعات في هذا، مع أن الذي ينقل هذه الإجماعات هم الفقهاء الأربعة. الفقهاء الأربعة متى لا يجوز الخروج عن كلامهم؟ في حالة واحدة. ما هي الحالة الوحيدة؟ إذا كان العلماء يتفقون على أن اتفاق الأربعة إجماع للمسلمين لا يسعهم الخروج عنه، إذا كان كذلك فالخروج عن مذاهب الأربعة غلط وخطأ، والأمة متفقة على أن الفقهاء السبعة فضلا عن الأربعة أن اتفاقهم ليس إجماع، أن الخلفاء الأربعة وهم أجل الأمة على الإطلاق. خير الأمة من يا إخوان؟ خير الأمة الصحابة، وخير الصحابة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك ليس اتفاقهم إجماعا. لكن يقال الرجى فيما اتفق عليه الخلفاء الأربعة وفيما اتفق عليه الفقهاء الأربعة، المرجو ألا يخرج الحق عنهم، نعم، لكن أن يقال إن الخروج عن هؤلاء الأربعة ما يجوز، وأجمعوا على أن الإنسان لا يجوز أن يخرج عن الأربعة وأن الحق لا يغلب الأربعة أبدا، أما أين الأوزاعي؟ أين الليث؟ أين أئمة الإسلام؟ أين إسحاق؟ أين السفيانان؟ أين هؤلاء الأئمة الفحول؟ من الذي قال هذا؟ بل نقل شيخ الإسلام الاتفاق على خلاف هذا، وكما ذكرنا قد شرحنا رسالة الحافظ ابن رجب، لأن كل من يتفوى بهذه يبدأ يقول وقال ابن حجر، وهذا ما كرره ابن رجب أقصد في رسالته في هذا الباب. الشاهد أنه ليس هناك حجة في قول أحد أبدا، وما عصي الله بمثل هذا التقليد والتعصب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى من أنزل الله وإلى رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا. طيب إيه الفرق بين حسبنا ما وجدنا عليه أبانا وبين حسبنا ما وجدنا عليه مشايخنا؟ إيه الفرق؟ ما الفرق؟ لكن إذا كان هناك إجماع، نعم حسبنا ما أجمعت عليه أمة الإسلام، لأن أمة الإسلام لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة، إنما إجماعهم حجة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، معناه إذا لم تتنازعوا فالحجة فيما ذهبتم إليه، ولأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والله يقول ومن يشقق رسولا بعد ما تبدن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. ولهذا كان ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في المسائل لما يأتي إلى هذه المسألة يقول المسألة الكبرى وهي الاحتجاج بما عليه الآباء وكذا. فالإنسان لا ينبغي له أن يحتج بما عليه الآباء ولا بما عليه الأشياخ ولا بما عليه العلماء إلا إذا كان هذا المتفق، فالمتفق عليه عند العلماء لا يسعنا الخروج عنه، أما إذا اختلفوا فيه تخيرنا من أقواله ولا نخرج عن مجموع أقواله. نعم نلتزم بما عليه العلماء فنجمع بين تقدير العالم وبين تقدير الدليل، بين تقدير العلماء وتقدير الأدلة. أما أن نقابل الأدلة بالعلماء، كل واحد عندنا هذا قول الشيخ ابن باز والثاني يقول هذا قول الشيخ الألباني هذا قول كذا. يعني الآن أسألكم سؤالا، كثير من طلبة العلم لا يصوم السبت ويرى التحريم، ما دليلك؟ دليلك قول الشيخ الألباني وفهم الشيخ الألباني لحديث صيام السبت والنهي عن صيام السبت. طيب العلماء ماذا فهموا في صيام يوم السبت؟ ما أحد قال بالكراهة حتى فيما إذا وافق عبادة أو طاعة أو عادة شرعية له، ما أحد قال بالكراهة أبدا، إنما القول بالكراهة إنما نشأ في إفراده، في إفراد صيام السبت بالصيام. أما في ما وافق عادة كصيام يوم وفطر يوم أو إذا وافق عرفة أو إذا وافق عاشوراء، ما أحد قال بالكراهة. بالكراهة يعني أن صيام السبت مكروه مطلقا فضلا عن التحريم، فضلا عن قول بالتحريم أنه مكروه مطلقا، وافق عادة ولم يوافق لا أعلمه، لا أعلم له قائلا ولا أعلم به قائلا في هذا. إنما القول بالكراهة إنما جاء عند بعض العلم فيما ماذا؟ فيما لو أفرد السبت فقط دون أن يوافق ذلك عادة، لو أفرده دون أن يوافق ذلك عادة وعباد، يعني عادة شرعية، يعني معتاد أن يصوم يوم ويوم، معتاد أن يصوم ثلاثة أيام البيض، فجاءت هذه في صيام ثلاثة أيام البيض. أما القول بالكراهة إذا وافق عادة شرعية عنده أو إذا وافق صياما مستحبا مطلوبا، لا أعلم أحدا قال بالكراهة، ولكن الشيخ الألباني قال بالتحريم مطلقا إلا فيما افترض. وقد جاءت الأحاديث في الصحيح يدل على ذلك، في الصحيحين وفي غيرها يدل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح قال خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. كذلك أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فنهى عنه إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام وسن صيام الثلاثة أيام البيض، ومعلوم أنه لا بد أن يقع فيها السبت يوما ما. كذلك أيضا صيام عرفة وصيام عاشوراء، كل هذا الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة يخصص النهي عن صيام السبت لكل هذا، ولهذا لا يمكن أن يتسنى لنا صيام يوم الفطر يوم على هذا النحو، لأنه لابد أن يأتي يوم السبت لابد. فإذا ما كان كذلك فليتسنى لنا سنة صيام يوم وفطر يوم، ولا الأيام البيض ما يتسنى لنا، يبقى كل هذا مخصص مخصص. طب جيد هذا لو أخذنا بالظاهر، إذا دعمه ماذا؟ إذا دعمه كلام العلماء، كلام العلماء والأمة تقرأ هذا الحديث وتعمل به، ولا أحد منهم قائل بهذا، ولا هذا منهم من أنكره، ومنهم حكم عليه بالشدود، ومنهم حكم عليه بالإضطراب، ومنهم حكم عليه بالنسخ، ومنهم ومنهم، إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يفرد. فبعض أهل العلم قال نحمل هذا على الإفراد، لكن هل أحد قال بالكراهة؟ حتى الكراهة ما أحد قال بالكراهة إذا وافق عادة، لكن الشيخ يرى ماذا؟ التحريم. فلا ينبغي أن تجعل قول الشيخ حجة لك عند الله. نعم، في أحد؟ نعم، مطلقا لا، ما تكرر لنا قلته، لا تكرر. أنا بقول مطلقا يعني إيه؟ يعني إذا وافق عادة يكون مكروه، هل في كذلك؟ أنا لم أعلم أحدا قال بالكراهة، إنما في الإفراد نعم، إذا أفرد نعم، من أهل العلم قلب الكرام. لكن هل إذا وافق عادة، وافق عرفة، وقف، وافق يوما ويوما، وافق ثلاث أيام، أحد قلب الكرام؟ لا أعلم، حسب علمي ما أعلم أحدا قال بالكرام في هذا. لكن صحيح إذا أفرده، هذا الذي قال فيه من قال بالكرام. نعم، قال في إجماع نقله ابن قاسم، وكذلك كلام شيخ الإسلام. نعم،
ابن قاسم في الحاشية يقول
نعم،
فإذا صام معه السبت لم يكره إجماعا،
لم يكره إجماعا، نقل في هذا الإجماع لم يكره إجماعا، صام معه السبت. هذا في
حاشية الروض،
هذا في الجمعة،
في السبت شيخنا
يقول إذا صام معه
بنصح.
نعم، قال في الموسوعة أيضا نقل الاتفاق، قال يا اقرأ.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية إفراد يوم السبت بالصيام، إن أفرد الصائم يوم السبت بالصوم فقد اختلف الفقهاء في حكم على قولين، الأول ذهب الحنفية،
هذا في الإفراد، في الإفراد نعم،
قالوا الأول ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى كراهة إفراد يوم السبت بالصوم لحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. وزاد الحنفية أنه يكره تحريما إفراد يوم السبت بالصوم إذا قصد الصائم بصومه التشبه باليهود.
إيه نعم، إذا قصد التشبه محرم في نفسه. نعم،
وصرح الحنفية والحنابلة والشافعية بأن صوم يوم السبت لا يكره إن وافق يوما كان يصومه قبل ذلك.
وذهب
وصرح الحنفية والحنابلة والشافعية بأن صوم يوم السبت لا يكره إن وافق يوما كان يصومه قبل ذلك. الثاني ذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى أنه لا يكره صيام يوم السبت مفردا،
ولم يذكر الملكية عن هنا. الإمام مالك شديد في هذا الحديث أيضا في رده رحمه الله. نعم،
قال ذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى أنه لا يكره صيام يوم السبت مفردا، وقال
هذا ترجيح شيخ ثامن، حتى مفردا لا يكره. نعم،
وقال المرداوي لم يذكر الآجري كراهة غير صوم يوم الجمعة، فظاهره لا يكره غيره صيام يوم آخر مع صوم.
نعم، نعم،
يقول البهوتي شيخنا في الروض وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. قال الشيخ ابن قاسم في الشرح وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام حديث لا تصوم يوم السبت شاذ أو منسوخ، واختار هو وغيره أنه لا يكره صوم يوم السبت منفردا، وأنه قول أكثر العلماء وحمل الحديث على الشذوذ أو أنه منسوخ. وقال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر، منها حديث أم سلمة أنه كان يصوم السبت والأحد ويقول هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم، وإسناده جيد وصححه جماعة، فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا بهذا الخبر وخبر جويرية.
هذا هو يقول فإن صام معه
غيره لم يكره إجماعا.
نعم لم يكره إجماعا. الشاهد يعني ما في أحد قال من العلماء بكراهته فضل عن تحريمه، بكراهته بكراهته إذا وافق ماذا عاد، إنما القول بالكراهة فيما إذا لم يوافق عاد إذا أفردها فقط. نعم نعم. وحده وحده نعم نعم. فهنا يلتزم الإنسان بما يذهب إليه العلماء في هذا. الشاهد يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يقدم قول أحد حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى مع وضوح الدليل له. أما إذا كان الإنسان عاميا واحتاج إلى شيء وسأل أهل العلم فإنه يعمل بكلام الواحد منهم. ليه؟ لأن هذا هو مستطاعه. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، روي عن عطاء بن أبي رباح في الآية قال كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراة بالليل فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا.
إيه نعم. فلا يجوز الإنسان أن يصلي وهو باد العورة، إذا بدت عورته بطلت صلاته، فستر العورة من شروط صحة الصلاة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن ستر عورة لم يجد ثيابا فصلى وقد خشي خروج وقت الصلاة، فإنه يصلي على حاله حتى ولو كان ماذا، حتى ولو كان عاريا، ولا يؤخر صلاة وقتها حتى لو تيقن حصول الثياب بعد خروج الوقت. فلو تيقن حصول الثياب عصرا في وقت العصر ولن يحصل في وقت الظهر، فليخرج وقت الظهر عن وقت الظهر عن وقته حتى يصلي بثيابه في العصر. الجواب إذا كان في الحضر فإن هذا لا يجوز له، ويصلي على حسب حال، يصلي المحدث على حسب حاله في الوقت ولا يخرج صلاة عن وقتها، لأن هذا مستطاعه، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم أن المريض لا يجمع في الحضر، لا يجمع في الحضر، إنما المريض يصلي الصلاة في وقته، فإذا احتاج إلى الجمع جمعا صوريا، فيكون قد انتفع بالتيسير وما أخرج الصلاة عن وقتها، يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، ولا يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان في السفر فالأمر واسع في الجمع، يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، ولهذا لو كان يعلم أنه سيحصل الثياب في وقت العصر وليس عنده في الظهر ثياب وهو مسافر فصلى صلاة باطل. ليه؟ لأن وقت إحداهما وقت للأخرى، فيلزمه إذن أن ينتظر حتى يصلي الصلاة بشرطها. أما إذا كان سيخرج الوقت فإنه يصلي الصلاة على حال، عارية يصلي عاريا، يصلي فاقد الطهورين حتى ولو تيقن أنه سيحصل الطهارة أو الثياب ستر العورة بعد ماذا؟ بعد خروج الوقت، لأن الوقت هو وقت الصلاة، فتصلي حسب إمكانك ووقتك واستطاعتك. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا تخرج الصلاة عن وقتها، فلك عذر إذا تركت شرطا، لكن ليس لك العذر إن أخرجت الصلاة عن وقتها، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
روي عن عطاء أن
عندك شيء يا فاروق؟ صح. صح. نعم.
روي عن عطاء أن الركبة عورة.
يرى نعم يعني أن عورة الرجل ماذا من الصورة أو ركبة، طب هل الركبة تدخل في حد العورة أم لا؟ فيقول يرى أن الركبة عورة، وهذا القول، والقول الثاني أن الركبة ليست داخلة في العورة وهذا الأقرب. نعم.
قال تعالى ولكل أمة أجل، روي عن عطاء في قوله تعالى ولكل أمة أجل قال يعني وقتا لنزول العذاب بهم.
نعم، وقت نزول العذاب بها، هذا قول. قال ابن الجوزية رحمه الله: ولكل أمة أجل، سبب نزولها أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم العذاب فأنزلت. ولكل أمة أجل يعني ماذا؟ قالوا مقاتل: وفي الأجل قولا، أحدهما أنه أجل العذاب، فإذا جاء أجل العذاب الذي يشاءه الله عز وجل ويريده أنزله بالقوم، والثاني أجل الحياة. قال الزجاج: الأجل الوقت المؤقت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، المعنى ولا أقل من ساعة، وإنما ذكر الساعة لأنها أقل أسماء الأوقات، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. هذه فوائد سبحان الله، لماذا ذكرت الساعة؟ مع أنه إذا جاء الأجل فأي وقت يعني ولو أقل من هذا، وذلك لأن الساعة أقل أسماء الأوقات. وعليه يحمل قول الله عز وجل: يوم تقوم الساعة تقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني وقت يسير، ما هو بالساعة المعروفة، والساعة هي الجزء يعني هي الوقت والجزء من الوقت، ولم يكن عندهم مثل ما نعتاد الآن 60 دقيقة أو شيء، إنما الساعة تطلق على الجزء من الوقت. وعليه قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في ساعة الجمعة: لا يوفق عبد المسلم ساعة، هل لابد أن تشمل 60 دقيقة أم لا؟ لسيما وقد جاء فيها أنها تكون بعد العصر، وجاء أنها من وقت صعود الخطيب لا ينفرغ من صلاة، وقد يأخذ ربع ساعة فقط، ربع ساعة مثلا. فإذا جاء أجله، أجل العذاب هذا على القول هذا، أو أجل انتهاء الحياة، أجل الحياة، فلكل أمة أجل في حياتهم في عذابهم. نعم نعم نعم. في ايه؟ الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة لا يوافقها، يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم كذا قائم يصلي إلى، لا دي غير غير، من جاء في ساعة الأولى حديث أبو هريرة في الصحيح، من جاء في الساعة الأولى. هم اختلفوا أيضا في الساعات، في الساعات، هل الساعة الأولى من أين، من متى تبدأ الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة؟ فمنهم من اعتبرها وقت إتيان الجمعة المعتاد، منهم من قال بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح، فإنك تحسب من أول هذا إلى وقت الجمعة وتقسمه على 5، يخرج 50 دقيقة، يخرج 40 دقيقة، يخرج ساعة، يخرج ساعة و10 دقائق، المهم تقسمه على 5، الوقت هذا من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صعود الخطيب. نعم نعم، عند مسلم. نعم نعم.
قال تعالى: لم يدخلوها وهم
متفق عليه. نعم نعم.
قال تعالى: لم يدخلوها وهم يطمعون. قال حدثني الحرث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا اسم إسرائيل عن جابر عن عطاء: لم يدخلوها وهم يطمعون. قال: في دخولها.
نعم، أي يطمعون، لم يدخلوها وهم يطمعون، أي يطمعون في دخولها. ومآل أصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة. نعم.
قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. روي عن عطاء أنه كره رفع الأيدي في الدعاء.
نعم، والدعاء رفع الأيدي سنة في الدعاء المطلق، أما المقيد الذي لم يرد به دليل بالرفع فإنه لا ترفع الأيدي فيه، لكن رفع الأيدي بعامة هذا من السنة، فإن الله عز وجل يستحي من العبد أن يرفع يديه فيردهما صفرا، فهذا من سنن الدعاء، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشرب من حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب له. نعم، هذا من السنن، وأن يبالغ الإنسان في رفع الافتقار إلى الله عز وجل. أما في المواضع المخصوصة التي لم يرد فيها رفع ورد فيها الدعاء فإن الأيدي لا ترفع، مثل الجمعة مثلا الخطيب لا يرفع اليدين كما جاء عند مسلم قبح الله هاتين اليدين، فلا يرفع الخطيب وذا إلا في الاستسقاء، هذا الوارد. نعم.
قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: لما قتل قوم صالح الناقة قال لهم صالح: إن العذاب آتيكم. قالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: أن تصبح وجوهكم أول يوم محمرة، وفي اليوم الثاني مصفرة، وفي اليوم الثالث مسودة. فلما أصبحوا أول يوم احمرت وجوههم، فلما كان اليوم الثاني اصفرت وجوههم، فلما كان اليوم الثالث أصبحت وجوههم مسودة، فأيقنوا بالعذاب فتحنطوا وتكفنوا وأقاموا في بيوتهم، فصاح بهم جبريل صيحة فذهبت بأرواحهم.
نعم، والله أعلم بهذا. المهم حسبنا ما جاء في القرآن أن الله أهلكهم. نعم.
قال تعالى: أتأتون
الفاحشة. وفي هذا دليل على أن الله لا يؤاخذ في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد بلوغ حجة، بعد بلوغ حجة. فالله عز وجل ما يهلك أمة في الدنيا إلا بعد بلوغ حجة، ولا يعذب أحدا في الآخرة إلا بعد بلوغ حجة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله. فالله عز وجل له الحجة على خلقه، وليس لأحد حجة عليه، فلا بد من بلاغ الحجة. والحجة لا تكون عقلية ولا فطرية بمجردها، وإنما تكون الحجة بالرسالة، تسمى الحجة الرسالية. فمن قامت عليه الحجة الرسالية قامت معها العقلية والفطرية. ولهذا من خالف ميثاق الرسل وخالف ما جاءت به الرسل يكون قد خالف الفطرة السليمة والعقل الصريح. أما أن العقل يقوم بنفسه كحجة ويعذب الإنسان على ذلك، ليس يوجد في القرآن هذا. الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال حتى نبعث عقولا. وكذلك الفطرة، وإلا ما كان هناك حاجة للرسل، لما جاء في الصحيح أيضا: خلقت عبادي حنفاء كلهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فذكرت الفطرة كافية، فعلام الرسل، علام الرسل. وقد بيّن الله أن الرسل تقوم بهم الحجة، ولتكون الحجة بغيرهم. فقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى على لسان الملائكة: لم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم نذير. وليست الحجة في بعث الرسل دون بلاغ حجتهم، إنما ببلاغ حجتهم. ولهذا من لم تبلغه دعوة الرسول امتحن، ليس مجرد أن يبعث الله الرسول تقوم الحجة ولو لم تبلغك دعوة الرسول، لا، إنما ببلاغ دعوته. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد ذنب حتى يبين له ما يتقون. يبقى البلاغ، البلاغ. ولهذا ذكر العلماء مسألة، وهي أن أحدا لو سمع عن الرسول لكن لم تبلغ دعوته، أو بلغته دعوة مشوهة فكفر بالرسول ولم يؤمن به نتيجة تشويه دعوته وصورته، هل تكون بذلك قامت الحجة؟ يعني من سمع، ما المراد بالسمع؟ سمع في الرسول ولا سمع بحجة الرسول؟ كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة. ما هو السماع المعتبر هنا في قيام الحجة؟ هل هو السماع أن هناك رسولا، أو السماع بالحجة؟ الجواب: السماع بالحجة. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. فمن لم تبلغه دعوة الرسول فإنه امتحن يوم القيامة. نعم، نعم. ليس السلام مين؟ يقاتل أسياد إيه؟ نعم. أنت بتقرأ عن النت ولا حاجة ولا بتقرأ هذا؟ من الذي قال لك ما بلغتهم؟ عندك دليل ما بلغتهم؟ النبي يقاتل قوما، قاتل بني فلان وقتل بني علان، عندك دليل أن العوام ما بلغتهم ولا الاختراع؟ طيب دعك من الاختراع. النبي ما كان يقاتل ولا يأمر قادته أن يقاتلوا قوما إلا بعد البلاغ. إذا نزلت بساحتهم فادعوهم. ما في قتال قط في الإسلام إلا بعد البلاغ. ما في قتال إلا بعد البلاغ. هذا في قتال الطلب. أما الدفع هذا دفع غير. لكن القتال ما في قتال إلا بعد البلاغ. إذا نزلت بساحتهم فادعوهم الأول. إلا إذا كان قد بلغتهم الدعوة فيمكن بعد ذلك أن يقاتلوا من غير تجديد ذلك. هل يكون في تجديد أم لا مرجع ذلك إلى ولي الأمر. أما ابتداء لا يقاتل إلا بعد بلاغ. ما أدري غير متصورة عندنا ولا في النصوص. احنا الآن في القتال ولا في البلاغ؟ نعم. فالقوم إذا بلغوا إذا بلغوا الدعوة خلاص. نعم.
قال تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يأتي الرجل قال سنته سنة المرأة. روي عن عطاء أنه
نعم ما معنى ذلك
الرجم.
نعم
الرجم.
لما قال الرجم
سنة المرأة
يعني رجعت الرجل قال سنة المرأة ها؟
إذا زنى المرأة.
نعم. لا إحنا لسه في السؤال ده. الرجل يأتي الرجل قال سنة المرأة. إيه معنى سنة المرأة؟ لا سنة عند كلام عن فتوى أعطاء سنة المرأة. ها أتيان رجل كأتيان المرأة. طب لو كان غير محصن. نعم على كل نعم على كل اختلفوا في هذه المسألة هل يكون حكم الزنا أو أنه يقتل سواء كان محصن أو غير محصن ولا يجري عليه حكم الزنا في التفريق بين هذا وذاك. والصحيح وهو الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم قتله. فمن فعل فعل قوم لوط فإنه يقتل ولا ينظر فيه إلى محصن وغير محصن. ولهذا له سنة. ما سنته؟ القتل. والصحابة لم يختلفوا في قتله. ثم إن العلماء اختلفوا في صفة القتل والمختار أنه يصعد به إلى أعلى مكان ثم يرمى به ويتبع بالحجارة. نعم.
روي عن عطاء أنه قال يعزر. روي عن عطاء أنه قال ليس على الذي زنى بالبهيمة حد.
نعم.
روي عن عطاء أنه قال يعزر.
حكم من أتى البهيمة. حكما أتى البهيمة. عطاء ورد عنه القولان. الأول قال ليس على الذي زنى بالبهيمة حد. وفي الثاني قال يعذر. يعني مجموع القولان إيه هنا؟ مجموع القولان ليس عليه حد مقدر بل يعذر. ليس عليه حد مقدر بل إيه؟ بل يعذر. لأنه ليس في الحدود من أتى بهيمة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. منهم من قال يقتل. ومنهم من قال يعذر. منهم من قال يقام في حد الزنا. منهم من قال يعقب عقوبة اللائط. فاختلفوا في ذلك. وذلك لورود بعض الأحاديث في هذا. حديث في اقتلوه واقتلوا البهيمة. وحديث أيضا ابن عباس لا حد عليه. فمن قال بالحديث هذا اقتلوه وكذا قالوا بالقتل. ومن قال بأثر ابن عباس قال لا حد عليه. والحديث ليس بصحيح ولو كان صحيح لكان حجة في ذلك. ولهذا فإنه إذا أتى البهيمة فإنه يعذر ولا يقتل. ولا تقتل البهيمة كذلك أيضا لا تقتل البهيمة. وعلى قول من قال بقتلها هل يؤكل لحمها أم لا أيضا تنازعوا فيه، لكن الأقرب أنه لا يقتل ولا تقتل، وإنما يعذر، يعذر من أتى البهيمة ولا تقتل البهيمة. وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى في أثر ابن عباس: من أتى بهيمة فلا حد عليه. علق الترمذي على ذلك فقال: وهذا أصح من الحديث الأول وهو القتل، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، ومذهب الجمهور أنه لا تقتل البهيمة، لا تقتل البهيمة. نعم، أحمد وإسحاق، هذا آخر كلام الترمذي، قال: والعمل على هذا عند العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. قلنا: وهذا مذهب الجمهور أنه لا تقتل البهيمة. نعم نعم. إذن فالمختار في هذا أنه لا يقتل بل يعذر، ولا تقتل البهيمة، طبعا مع الاتفاق على تحريم إتيان رجل البهيمة، ولهذا نقل الإجماع على تحريم هذا، نقل الشوكاني الإجماع على تحريم إتيان البهيمة، هذا حرام ولا يجوز. والله عز وجل قال: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم،
جاء في الموسوعة الفقهية:
سبحان الله، يعني انتكاس فطر، يأتي الرجل الرجل، أو يأتي الرجل البهيمة، أو يأتي الرجل امرأة في دبورها، كل هذا من انتكاس الفطر، من انتكاس الفطر. الإسلام يا إخواني ما ينهى عن شيء إلا وتجد فيه المفسدة، كما قال العلماء: ولا ينهى الشارع إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، إما خالصة من كل وجه، مفسدة خالصة من كل وجه، أو مفسدة غالبة، لسيما في هذه الأمور، لسيما في هذه الأمور، فهذا من انتكاس ماذا؟ من انتكاس الفطر. ولكن أباح الله عز وجل الطيب، ولهذا الله قال: لا يستوي الخبيث والطيب. رجل يأتي امرأته في موضع الولد الذي شرعه الله وخلق الله، هذا خلق الله عز وجل، أو يترك هذا ويأتي المرأة في دبرها محل القاذورات، سبحان الله، نفوس إذا خبثت النفس مالت إلى الخبث والعياذ بالله، أو يأتي الرجل الرجل، هذا انتكاس فطر ما رأيناه في الحيوانات، ما رأيناه في سائر الكائنات، أن الذكر يأتي الذكر، فكيف إذا صار مبدأ وأصلا وقانونا عند من يسمون بالعالم، العالم المتقدم، هذا العالم الميت، مو بالمتخلف، هذا الميت. ولهذا لا ينبغي أن نقتنع بهذا الكلام، تقول للتحضر والتمدن وكذا يضحكون علينا، وإنما نحن العالم النامي، العالم المتخلف، دول العالم الثالث، لأنه ما في رابع كما قلت لكم، لو في رابع قالوا نحن دول العالم الرابع، ولا في مثلا المئة قالوا نحن دول العالم المئة، إنما الثالث آخر شيء. واقتنعنا بهذه وصدقنا أنفسنا وورثناها أبنائنا، ورثنا أبنائنا كده: يا ابني احنا متخلفين، شوف العالم الغربي، انظر إلى كذا، احنا في تخلف، الناس دي عندها كذا، والناس دي عندها كذا، الناس دي عندها حجارة يسمونها حضارة، هي حجارة، هم حجارة وعندهم حجارة، فظنوا أن التقدم في الحجارة تقدم في حضارة وتقدم في الناس. هؤلاء أموات القلوب، أحياء الأبدان، ولا يعتبر الإنسان إلا بقلبه، البدن هذا تجد عند البعير وتجد عند البهيمة وتجد عند هذا، إنما الإنسان قلب. ولهذا الله عز وجل أطلق على هؤلاء أمواتا، قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى، وقال الله عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، وقال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وقال تعالى: لا يفقهون لا يعقلون. نسميهم كيف أن عالم متحضر، حضر أي حضارة هذه؟ هذه حجارة. ولهذا إذا أخلدنا إلى الحجارة وجعلنا هذا رمز الحضارة ورمز الرقي ورمز كذا، لحقنا بهم لحقنا بهم. إنما الإنسان ما هو إلا قلب، ما هو إلا معاني، ما هو إلا فضائل، ما هو إلا مبادئ، وهذه لا نجدها إلا عند من؟ عند أهل الإسلام، عند أهل الإسلام. الرجل يتزوج الرجل، سبحان الله العظيم. ولهذا الله قال في جريمة قوم لوط يا إخوان: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذه مستنكرة، مستنكرة أن الرجل يزدم المرأة، هذا مستنكر وفاحشة. لكن تقول الله خلق في الرجل ميلا إلى المرأة، إنما الرجل الله ما خلق في الذكر ميلا إلى الذكر، كون هذا يحصل إنما هو بانتكاس، بإلف، بارتكاس، وليس حقيقة، وليس ماذا حقيقة، إنما هذا ارتكاس. لكن فحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، فحشة إتيان الرجل الرجل، وليس زواج الرجل بالرجل. ليس الزواج، إتيان يعني يأتي بتعد. إنما حينما تنتقل إلى تشريع وإتيان، يدخل الرجل محكمة مع الرجل: أنا أريد أن أتزوجه. ما أدري والله هذا ما رأى، ما الله والله ما نراه في الكلاب والحمر وهذه. والمرأة تتزوج المرأة، عالم التحضر ده. أنت لو ما عندك لهذا المثال فقط، فقط في أن هؤلاء زادوا على الأنعام، لأن الأنعام ما تفعل هذا. الأنعام ما هداها الله إلى هذا، ما هداها الله إلى هذا. لو ما عندك لهذا الدليل فرد على هؤلاء. إنما يأتينا هؤلاء الظالمين الذين يسمون بالتنويريين وينفخون في أذان الناس، والذين يريدون أن نعود إلى العصور ما أدري بقى إذا، عصر الصحراء، عصر النبي ما يصلح فيه الآن. لو أن ابن عبد الوهاب، لو أن ابن أحمد بن حنبل خرج علينا لغير فقه ولغير. سبحان الله، عالم يعبدون بقرا ويعبدون فروجا، وتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، عالمي هذا، هذا هذا يعني أضل من الأنعام. هؤلاء أضل من الأنعام والعياذ بالله. فالله عز وجل شرعنا شرع عظيم، وافق عقولا صريحة، وافق فطرا سليمة، ووافق شريعة رب العالمين الذي خلق وعلم من خلق وما يسعده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم نعم، تقول أقرأ. نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعذر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف.
نعم.
ولأن الطبع السليم أباه فلم يحتاج إلى زجر بحد.
يعني ايه الطبع السليم يا ابا فلا يحتاج ذكر بحد؟ قد يقول قائل: ليس هذا اولى يوضع فيه حد من الزنا؟ اذا كان الزنا وفيه ميل الرجل المرأة في الحد، واما اتينا الرجل الرجل ما في اصلا حتى طبع ولا ميل باعتبار طبعي وخلقي، فكيف ما يكون في حد وهو اقبح من هذا؟ ها، فاجابت هنا قالوا ها بأن
ولأن الطبع السليم يأباه فلم يحتاج إلى زجر بحد.
طيب،
وعند الشافعية قول.
يبقى ما معنى القاعدة؟ الحدود هذه تكون زواجر، والزواجر تكون فيما يكون هناك أمور تدفع الإنسان لهذا الأمر كالطبائع وكذا، إنما ما لا يدل عليه الطبع يكتفى بالزجر الطبعي. ولهذا الذي يأتي هذا الأمر، واحد في المليون، واحد في المليار، واحد في كذا، فهذا لا يحتاج إلى حد ليزجر الناس، لأن هذا ليس في الناس، وكلوا إلى طباعهم. مثل مثلا ما يقال في ما قيل في أن الأب لا قصاص عليه إذا قتل ولده. طيب كيف القصاص موجود؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. قالوا: لأن هذا الرادع الطبعي في ذلك يكفي. احنا تضع الشريعة القصص ليه؟ لأن الناس يعتدي بعضهم على بعض من أجل مالك من أجل كذا تعتدي على الآخرين بالقتل. إنما أترك كده الأمر هذا بدون عقوبة من القصاص أو كذا للأب. هل الأب يقدم على قتل ولده بطبعه؟ لا، فاكتفي بهذا. فلهذا الوازع الطبعي هنا والرادع الطبعي هنا يغني عن العقوبة الشرعية، ولهذا ترك الناس. يبقى القاعدة هنا انتبهوا إليه، يبقى القاعدة فيما فيه الميل ميل النفوس وكذا توضع الحدود، إنما فيما تستقبحه النفوس والطباع لا نجد الحدود. مع أنها أقبح، مع أنها أقبح. ليه؟ لأن الناس تركوا للوازع الطبعي والرادع الطبعي. احنا الشرع هيخوف الأب ألا يقتل ابنه، وبالتالي في القصاص ما يحتاج لتخويف. ولهذا الكافر لا يقتل ولده، المسلم ما يقتل ولده، الكافر ما يقتل ولده. متى يقتل الرجل ولده؟ إذا خرج عن حده، إذا خرج عن طبيعته. فلعل الولد أحدث مع الوالد ما أحدث حتى أخرجه عن حد الاتزان فاعتدى عليه. إنما بالطبع ما يقبل الولد على قتل ولده، يدافع عن ولده نعم، يصون ولده نعم، يقتل عن ولده نعم، لكن يقتل ولده هذا لا يمكن تلجأ إليه الطباع. لهذا كانت العقوبة في من أتى بهيمة ويزني بها، كانت العقوبة هنا ماذا؟ التعزير وليست الحد. لذلك من يأتي بهيمة؟ ما لا يأتي البهيمة إلا بهيمة، ما يأتي البهيمة إلا بهيمة، فخرج هنا عن الحد الطبعي. كذلك اللواط، إنما هو عقوبة تعزيرية وصلت إلى القتل، لكن لا يقال الحدود، هذا من الحدود، ليست من الحدود. الحدود هي العقوبات المقدرة. نجد الزنا لكن ما نجد اللواط، نجد الزنا لكن ما نجد اتيان الرجل البهيمة. فإذا الرادع الطبعي والوازع الطبعي يقوم مقام الوازع الشرعي، يكتفى بذلك. نعم، أي الزبريم. نعم، بلى. معجزات النبي، نعم، هذا معجزة، آية للنبي صلى الله عليه وسلم، آية، نعم. بلى، وعليه صحيح يؤخذ بسماع القرآن، إذا كان قد فهم فإنه يؤخذ. الله قال في القرآن هكذا، قال لينذركم به ومن بلغ، يبقى من بلغه القرآن فقد قامت الحجة عليه، لكن على وجه يفهمه. أنت الآن أسمعت الإنجليز القرآن الآن استفاده، أسمعت الفرنسي القرآن الآن استفاده، يبقى لازم أن تميل له تشرح له. هتقول لك العربي، العربي أمثلنا يعني، إحنا العرب يعني ولا العامي؟ هذا اللي عندنا هذا عربية، فنحن نستمع القرآن ولا نفهم الكثير منه، يحتاج إلى تفسير. فيكون الأمر مرجعه إليه، إلى من فهم بيان القرآن، من بلغته حجة القرآن وفهم المراد وفهم البيان فقد قامت الحجة عليه. وإلا القرآن قد تطبعه أنت وعندك مكتبة تبيع المصاحف ولا تدري عما فيه. ولهذا يقولون الله ذكر الشرك، وكل يسمع القرآن ويستمع الشرك. صحيح الشرك، لكن ما الشرك؟ هذا واحد. اثنين، ما الذي يدخل في تلك المفردات؟ لأن هي دعوة غيره مع عبادة غيره معه، يبقى صرف العبادة لغير الله، طب وما يدرين أنها عبادة؟ ولهذا ما في شيء من هذه الأمور إلا ودليلها نقلي. طب والذي ما وصله الدليل النقلي، اللي ما وصل الدليل النصي، اللي ما وصلت الحجة الرسالية، يبقى هنا الله قال لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. آية ايه؟ مالها؟ الآية الأولى؟ أي مالها مالها؟ لا في لا في قوم يعقلون كثير في القرآن. يعلمون يعقلون. ايه؟ نعم. مسألة ايه؟ نعم. قال أعطي.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أما من أتى البهيمة فنقول إن الحديث لا يقوى على استباحة دم الفاعل لما فيه من الشبهة، وعليه فلا يقتل الفاعل في البهيمة ولكن يعذر بما يردعه. أما البهيمة فتقتل، لكنها تقتل قتلا ولا تذكى تذكية.
على قول من قال بالقتل، لكن أيضا لا يقوى الحديث أيضا على قتل البهيمة. نعم. ولأنها مال محترم والأصل فيه المنع إلا أن يرد نص صريح صحيح في هذا. نعم.
قال: تقتل بالرصاص أو ما أشبه ولا تذكى. فإن قال قائل: هل يحل أكلها؟ فالجواب لا، لأنها قتلت حدا وتعزيرا على صاحبها، بل وتعزيرا على الفاعل فلا تؤكل. فإن قيل: إذا كانت البهيمة للفاعل فالغرم عليه ولا إشكال.
طيب من أين أتى الشيخ وما دليله في أنها تقتل بالرصاص؟ هل في نص في ذلك؟ ما في نص، لكن يعني كأنه يريد أن يقول هي تقتل عقوبة، لكن إذا زكيت أكلت وبالتالي يكون هناك عقوبة. ما العقوبة؟ نذبح ونأكلها، هي عقوبة. نعم. كأنه يقول هذا من جهة النظر. نعم.
فإن قيل: إذا كانت البهيمة للفاعل فالغرم عليه ولا إشكال، لكن إذا كانت لغيره فكيف نقتل مال غيره؟ أليس هذا عدوانا على الغير؟ فالجواب لا، ليس عدوانا على الغير، بل نقتلها ويغرم الفاعل للغير قيمتها.
نعم. يعني أن يأتي بهيمته فنقتل بهيمته لا إشكال، لأنه هو الذي اعتدى على بهيمتي بأفسد إيه؟ هو الذي أفسد ماله. لكن إذا كانت هي بهيمتي وهو اعتدى على بهيمتي، نقتل البهيمة. طب وما ذنبي أنا؟ وما ذنبي؟ قالوا: ما لك ذنب، هو يغرم، هو يغرم هذه، يغرم هذه البهيمة. كل هذا لو وردت نصوص صحيحة صريحة في ذلك، لكن أيضا ليس هناك ما يقوى على الصراحة في ذلك. نعم نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية ومذهب جمهور الفقهاء الحنيفية والمالكية والشافعية أنه لا تقتل البهيمة.
مذهب الجمهور أنها لا تقتل. نعم.
وإذا قتلت فإنه يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل عند المالكية والشافعية.
طيب وبالتالي يجوز أكلها، فلا بد أن يكون قتلها بماذا؟ بالتزكية. نعم.
ومنع أبو يوسف ومحمد أكلها،
وقال
تذبح وتحرق، وأجازه أبو حنيفة.
كل هذا لا شك، لا دليل، كيف تحرق؟ نعم. الإسلام نهى عن إتلاف المال. نعم.
وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية وميتة، وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له.
قالوا يعني العلة في القتل إيه؟ اللي من قلب القتل ألا ترى البهيمة، فقد يقال هذه البهيمة مثلا فعل بها فلان كذا وكذا، فقد يحصل أن أحدا يفتن بها، فلهذا أو تذكر بهذه الجريمة، فلهذا تقتل حتى لا تذكر بهذه الجريمة. نعم.
وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره، وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، وهذا قول عند الشافعية لما روى ابن عباس.
على كل مذهب الجمهور هو الراجح فإنها لا تقتل. نعم نعم.
قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. روي عن عطاء في نسب شعيب أنه شعيب بن ميكيل ابن ميكيل ابن ميكيل ابن يشجر ابن مدين ابن مدين ابن إبراهيم عليه السلام.
نعم الله أعلم.
قال تعالى إنكم إذا لخاسرون، روي عن عطاء في قوله تعالى إنكم إذا لخاسرون قال جاهلون،
غير من يقال هو شعيب أبو المرأتين. نعم، فإنما هو رجل ليس بالنبي. نعم.
قال تعالى إنكم إذا لخاسرون، روي عن عطاء في قوله تعالى إنكم إذا لخاسرون قال جاهلون.
نعم.
قال تعالى قالوا أرجه وأخاه.
سبحان الله إخواني، شوفوا سبحان الله، الله خلق الخليقة، خلق الخليقة ليه؟ الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن انظر إلى حال الخلق إخواني، من فيهم يتدبر ويعقل أنه خلق لعبادة فيحبر هذه العبادة ويأتي هذه العبادة أمره الله؟ الناس كأنهم خلقوا للأكل والشرب والنكاح والتزاوج والتناسل والمشاريع وبس فقط. انظر إلى حال الدنيا، الناس في أسواقها، انظر إلى الأسواق. أنت يا بائع، يا بائع أنت خلقت العبادة والطاعة، تجارتك هذه على وفق العبادة والطاعة. أنت يا تاجر السيارات، أنت يا تاجر الأدوات المنزلية، أنت يا تاجر، أنت انظر إلى الأسواق لتنظر منسوب الإيمان، لأن السوق هذا أمر عظيم جدا بين المسلمين، كل يبيع واشتري. يا أخوة أنا أنزل كمشتري وأنت بتنزل كبائع، انظر بقى إلى منسوب الإيمان وتعظيم الحرمات والشعائر في الأسواق. انظر كده، تشتري من من وأنت من أصلا؟ جل التجارات قائمة على الربا، كثير من التجار الغش والتدليس والتلبيس، المشتري كثير عنده لا وفاء فيما يأخذ ولا أمانة. إن أعطيت بالقسط اعلم أن السعر الذي تبيع ببضعتك هو ما أخذته مقدمة، والثاني مظنون ومشكوك فيه، إما أن يأتيك وهذا نادر إن أتاك في موعده، إن أتاك الذي يأتي بهذا المال إما أن يأتي فورا وده النادر، أو بعد حين حينما لا يكون هناك قيمة لمالك أن تبيع على شهر يأتيك بعد 10 سنوات أو لا يأتيك به. فسل عن بائع وسل عن مشتري، أين هذا من زمان كان كما قال ابن عبد البر رحمه الله، وكان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. لو باع حافظ القرآن وحافظ الحدود، ولو اشترى حافظ القرآن وحافظ الحدود، لو باع عالم السنة واشترى مشتري عالم السنة، لو باع من يتقي الله واشترى من يتقي الله، لكانت أسواقنا ماذا؟ لكن انظر الأسواق، انزل أي سوق، سوق سيارات، سوق خضار، سوق لحوم، سوق أي سوق، انزل انزل كده، انزل الأسواق وانظر إلى منسوب الإيمان، منسوب تعظيم شعائر الرحمن، منسوب تعظيم حرمات الله، لأنه لا يفقه الشريعة في بيع وشراء. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع، الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله فيه، لازم يتعرف على حكم الله أولا قبل أن يفتح مشروعا. لكن هل فعل الناس تحرص على هذا؟ يعني أصحاب البقالات، أصحاب لحوم، أصحاب خضار، أصحاب تجار حبوب، تجار أدوية، تجار، هل علم حكم الله في هذا؟ علم حكم الله في هذا؟ هل أطباء، الأطباء الذين يفتحون العيادات وكذا، علموا أحكام الشريعة فيما يتعلق بالطب؟ هل علم بائع الثياب حكم الله فيما يتعلق ببيع الثياب الجائز وغير الجائز؟ قل يا إخوان. والله يا إخواني مرة ذهبت أشتري ذهبا من سنين، محل مزدحم قديم بجديد، قديم وجديد، أنك تقول هات حق القديم أولا ثم سلاجه. والله يا أخوان كأنك ضبطت متلبسا بجريمة بجريمة. الرجل صوته عالي مرتفع، الرجل يعني الرجل كأنما يقدمني مثالا على إيه، على إني ما أدري من أي قرن أنا، يعني ما يعني كيف أنت أعطيك فلوس وبعدين ترجع تشتري ذهبا جديدا وبعدين الكلام هذا منين يا أخي؟ كلام يا أخي منين؟ الناس وصلوا القمر ووصلوا كذا وإحنا جالسين نقول ذهب بذهب؟ فعلا روح كده لازم أن تكون متفق مع أخ يبيع لك أو شيء مثلا، لو كان يعني واحد ملتزم، أو تروح في خفاء كده وتجلس تشرح درس في الفقه الأول وبعدين تقول له يعني خذ كذا وهات كذا. ولهذا أدخل مباشرة قل له اشتري الذهب ده، بس اوعى تقول له أخذ جديد، اوعى تقول له تأخذ مالك وبعد ذلك إن شئت أن تشتري اشتريت، والأفضل تشتري من عند غيره أحسن. لأن فسبحان الله هذا بعد عن الشريعة، هذا بعد عن الشريعة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. فأقول خلق الله الخلق لهذه، لكن أكثر الخلق عن هذا غافلون. والعبادة التي خلقنا الله لها ليست هي العبادة التي تعرف باقتضاء عرفي باقتضاء عقلي أو باضطراد عرفي، إنما العبادة ما شرعه الله، الدين ما شرعه الله، الدين ما قامت عليه النصوص. أي أن العبادة لابد أن يكون قد ثبت الدليل بها، يبقى إخلاص ومتابعة. لكن فين اليوم؟ فين العقائد السليمة الصحيحة؟ فين العبادات السليمة الصحيحة؟ فين المعاملات السليمة الصحيحة؟ عقيدة فرقة من الفرق، عبادة مدخول عليها من البدع ما هو مدخول، معاملة مدخول عليها من الحرم ما هو مدخول. فيا لها من غربة، يا لها من غربة حين تبحث عن واحد في الاعتقاد على السنة، أو واحد في العبادة على السنة، أو واحد في المعاملة على السنة. على السنة إخوانكم الذين ذهبوا إلى رمضان، وما أدرك ما رمضان السنة دي في الحرم، أعداد غفيرة كل يتحدث، هذه الأعداد ما شهد لها مثيل من قبل. سل إخوانك، سل إخوانك، كل واحد في بقعته، ما حال السنة عند الناس، وما حد الاعتقاد الحسن، كل يذكر لك تجربته وكل يذكر لك حكايته. يسأل هل وجد رجل من السنة يسعد به ويأنس به، ولا هذا أشعري أو صوفي أو معتزلي أو لا علاقة له بهذه الأمور أو إلى آخره. نعم الركب كثير، نعم الركب كثير، لكن صاحب السنة في ذلك قليل، هذا قليل. صحيح يا محمد؟ نادر ما تجد من أهل السنة. وجدت كم قابلك كم أنت جلست هناك كم يوما يا محمد؟ 40 يوم، يعني 40 كاملة ما شاء الله، 40 ليلة. طيب هل وجدت 40 رجلا كل يوم تجد رجلا من أهل السنة فيكون المجموع وجدت 40 رجلا على السنة؟ وجدت واحدا فقط؟ طب احكي لي قصة الواحد هذا، يمكن انه الواحد جنن ده، يعني واحد من 40 يوما من هذه الملايين. طب لكن كيف عثرت انت على الواحد هذا؟ ها؟ طاجكستان، هذا الذي انت قابلت بس واحد فقط على السنة؟ السنة ما هو كل يقول على السنة، على السنة اي، لكن يعني اقصد في الحصيلة وعلى السنة. الحمد لله هذا وجدت رجلا ما شاء الله، هنيئا لك انك وجدت رجلا في 40 يوما، هنيئا لك. نعم الله المستعان. نعم واحد وتسعين 1391 يقول نعم الله أكبر. نعم.
قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. روي عن عطاء في قوله أرجه قال أخره.
نعم.
قال تعالى: وما تنقم منا.
فالإرجاء هو أرجه، أرجئه الإرجاء وتأخير، ولهذا قيل المرجاء مرجاء. لماذا؟ لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، قيل لهم مرجاء. نعم.
قال تعالى: وما تنقم منا. روي عن عطاء في قوله تعالى: وما تنقم منا قال ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه.
نعم. وما تنقم منا إلا أن آمنا. قال وما تنقم منا أي ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه إلا أن آمنا به. وهل هذا ذنب؟ كما قال تعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما الذي تنقمون عليه؟ أن آمنوا بالله فتعذبونهم على ذلك؟ نعم.
قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. قال حدثني عباس بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء: ما الطوفان؟ قال الموت.
نعم. قيل الموت وقيل الغرق وقيل الموت. على كل حال ابن جرير رجح قول ابن عباس أنه أمر من الله طاف به، الطوفان أمر من الله طاف به. نعم.
قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهل قال حدثنا محبوب عن طلحة قال حدثنا عطاء رحمه الله تعالى قال بلغني أن الجراد لما سلط على بني إسرائيل أكل أبوابهم حتى أكل مسامرهم.
سبحان الله. نعم. هذا يحتاج يعني إلى دليل. نعم.
قال تعالى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. روي عن عطاء في قوله بما عهد عندك قال بما نبأك.
نعم.
قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله ووعدنا موسى 30 ليلة قال ذو القعدة.
نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى وأتممناها بعشر قال عشر ذي الحجة.
نعم.
قال أخرج الحكيم الترمذي
قال ابن الجوزي قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة المعنى وعدناه انقضاء 30 ليلة. قال ابن عباس قال موسى للقوم إن ربي وعدني 30 ليلة فلما فصل إلى ربه زاده 10 فكانت فتنتهم في ذلك العشر. فإن قيل لما زيد هذا العشر فالجواب أن ابن عباس قال صام تلك 30 ليلهن ونهارهن فلما انسلخ الشهر كره أن يكلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم فتناول شيئا من نبات الأرض فمضغ فأوحى الله تعالى إليه لا كلمتك حتى يعود فوك على ما كان عليه أم علمت أن رائحة فم الصائم أحب إلي من ريح المسك وأمره بصيام 10 أيام. هذا طبعا يحتاج يعني إلى ثبوت. وقال أبو العلي مكث موسى على الطور 40 ليلة فبلغنا أنه لم يحدث حتى هبط أو يحدث حتى هبط منه. فإن قيل ما معنى فتم ميقات ربه 40 ليلة وقد علم ذلك عند انضمام 10 إلى 30 وأتممناها 10 يعني فتم ميقات ربه 40 ليلة وهذا معلوم يعني. فالجواب من جو أحدها أنها للتأكيد مثل إيه ما مر معنا في قول الله عز وجل يطير بجناحيه ولطائر يطير بجناحيه فمعلوم أن الطائر يطير بجناحيه فيكون هذا من باب التأكيد. والثاني ليدل أن 10 ليال لا ساعات. والثالث لينفي يعني وأتممناها بعشر فقد تظن أن 10 هنا ليست للإيه لأيام ولا لتكون للساعات. والثالث لينفي تمام 30 بالعشر أن تكون من جملة 30 لأنه يجوز أن يسبق إلى الوهم أنها كانت 20 ليلة فأتمت بعشر. وقد بين في صوت البقرة كذا لماذا كان هذا الوعد. نعم.
هل يصلح شيخنا عند ذكر فضيلة 10 الأول من ذي الحجة ذكر هذا الأمر؟
نعم.
عند ذكر فضيلة 10 الأول
لا ليس هذا لأنها لم تضم لكونها فاضلة فضمت إلى هذا وإنما ضمت تمام 40 للعلل. إنما فضيلة 10 بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله من هذه 10. نعم.
قال أخرج الحكيم الترمذي عن عطاء قال قال موسى عليه السلام يا ربي أي أيتمت الصبي من أبويه وتدعه هكذا؟ قال يا موسى أما ترضى بي كافلا؟
نعم.
قال أخرج ابن المبارك عن عطاء قال قال موسى يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال أعلمهم بي.
نعم.
قال تعالى وكتبنا له في الألواح إلى قوله سأريكم دار الفاسقين. أخرج أبو الشيخ عن عطاء قال كتب الله التوراة
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ده منهج إخوان المسلم، منهج المسلم مع كلام ربه ومع شرعة نبيه، ألا وهو قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء. فإذا كان هذا في التوراة فكيف بالقرآن؟ فخذ بقوة. فإذا كان هذا النبي فما بالك بنا؟ إخوان الدين ينبغي أن نأخذه بما لا نأخذ به أمر دنيانا. لكن اليوم تقول يا ليت الناس يأخذون دينهم على الجد الذي يأخذون به عشر دنياهم، ليس دنيا عشر الدنيا. أما الدنيا نحبر، أما الدنيا كلنا فقهاء عقلاء، ها كل واحد يدبر، حتى الصغير لا تصل أنك تضحك عليه الآن. هتولد كده لما يدخل المدرسة في الحضانة وخذ منه الشيبسي ولا خذ منه الحلوى ولا خذ منه كذا، ابنك يجادله كل يوم تعطيه كذا لك أنا ما أخذت كذا أنت عندك كذا، طب هات وأنا مثل الشهر الماضي مثل السنة الماضية لما أخذت منه ما أعطتني، فاكر العيد الماضي؟ شوف هتشوف أنت في العيد عيد الأضحى هيذكرك به ويقيم الحج عليك بعيد الفطر ما أعطيته وإلى آخره. حتى إذا أتينا إلى الدين فللدين رب يحميك كما يقال. للأسف الشديد، للأسف الشديد هذا دين ربنا عز وجل، دين ربنا لابد أن نأخذه بالجد، الدين القائم على التوحيد المنافي للشرك، السنة المنافية للبدعة، الطاعة المنافية للمعصية، ده خلاصته، كن على التوحيد والسنة والطاعة. لابد أن نأخذ ذلك مأخذ الجد. إذا لم يكن دين الله عز وجل في حياتنا هو الأول فلا بارك الله في حياة تكون تبعا للدين، يكون الدين تبعا له. أما أن تكون حياتك تبعا للدين ودينك هو الذي يحركك، هذا هو الرشاد. قصص الأنبياء مع قومهم ليه؟ عشان توحيد، اعبدوا الله ما لكم من غيره. صراع أهل السنة مع الفرق ليه؟ عشان تكون سنة ما في بدعة. يأتي واحد بجرة قلم ولا بمسلك ماء متميع يحب كل الناس مع كل الناس ويسقط جهاد أمة مع أهل البدع، ألا هذا حرقوا، هذا لا تكلموا، هذا لا تخالطوا، هذا وانت ما شاء الله كلموا خالطوا أكلوا شربوا، ولو كان صوفيا ولو كان رافضيا ولو كان معتزليا ولو كان أشعريا، ما هو ما مس درهمك ولا دينارك، ولو مس درهمك ودينارك، لو مس وظيفتك، لو مس كذا، فتبرز القواعد الأخرى. شيخ اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، يا شيخ أنا وبعض الطوفان، يا شيخ أخويا إيه يا شيخ، أخويا اللي عايز يأكل مال عيالي، وصية للبنات، الحقوق تكسب للبنات. طب وأخوك الذي جعل الله له الحق؟ أخي ما حضر، أخي ما فعل، أخي ما كذا، وتجلس ممكن تجلس شهرين ثلاثة وسنوات. إلى اليوم في أناس ما وزعوا التركات من سنة 70، من السبعينات إلى اليوم ما وزع التركات، مات أجيال وجات أجيال للنزاع بين من؟ بين إخوة. سل المحاكم الآن، النزاع بين الزوج والزوجة أو النزاع بين الأخ وخيف المرات، القضية الثالثة الشيكات اللي على السواد، أدى المحاكم، أدى المحاكم، نزاع زوج وزوجة وشهداء الزور حدث ولا حرج، نزاع أخ وخيف ميراث، وصل على سواد واخت خد تلاجة بألفين جنيه مش راضي يدفع، الرجل رفع عليه 200,000 جنيه، تقول له ليه رافع 200,000؟ يقول لك ليه يشحد الألفين؟ لا هذا اتقى الله ولا هذا اتقى الله. أين ابغنك فينا؟ كفى بالله كفينا شهيدا. طيب قال كفى بالله شهيد. ولما جاء الموعد ما في ورقة ولا في شيء، كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا. ذهب ليسدد ما وجد السفينة، قال يا ربي قلت له ابغني كفيلا، قال كفى بالله كفيلا شهيدا، قال كفى بالله شهيد، وأخذ المال وضعه في الصندوق وألقاه في اليم. كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا. وصل المال ولا ما وصل؟ هذا الحال. فتأتي تلغي جهاد أمة في السنة من أجل دكانك تفتحه، ومن أجل مشروعك تمشيه، ومن أجل مصلحتك مع فلان تمضيها، جهاد أمة مع خوارج، مع روافض، مع جهاد أمة. يضرب أحمد بالسياط، ما كان يفقه فقهك هذا، ما شاء الله أنت الفقيه، إنما هو ما فقه فقهك. ابن تيمية من السجن إلى المقبرة، لم يفقه فقهك. أحمد الناصر الخزاعي يصلب، لا ما فقه فقهك. فهو الدين إحنا خلقنا، خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بإيه؟ بها. وأمر قومك يأخذوا بها بأحسنها. اتبعوا إيه؟ القرآن أحسن ما أنزل لكم من ربكم، اتبعوا أحسن. هذا هو الدين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فالدين ثلاث كلمات، حبرها صححها خذها بقوة، بها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجيشت الجيوش وقاتل الابن أباه والأب ابنه والرجل عمه، هذان خصمان اختصموا في ربه. قيل نزلت في الماء أهل المبارزة، أقارب أرحام، كانت بدر إيه بين الأرحام، عيلة واحدة، قوم بينهم القرابات والصلات، وقامت معركة بدر لهذا. هذان خصمان اختصموا في ربهم. انت خصمت في ربك من؟ خصمت في ربك من؟ اشعري ولا معتزلي ولا صوفي ولا قبوري ولا حزبي ولا خارجي ولا مرجئ؟ خصمت من انت؟ خصمت في درهمك. هذان خصمان اختصموا في ارضهم مش في ربه. هذان خصمان اختصموا في اموالهم مش في ربهم. قل من يخاصم في رب. ليس في السماء رب على العرش استوى وأنت يا حسان من أهل السن. هؤلاء من أهل السن. ليس رب يتكلم وأنت يا حسان من أهل السنة. النصارى إخواننا، اليهود ليست معركتنا معهم معركة دين. وأنت يا حوين تصلى على القرضاوي قائل هذا وغير هذا. لن يفلح القوم ولوا أمرهم امرأة، ده كان نبي مش قصده وكان كذا. فإن رأيتكم أكثر أهل النار تكفرن، ده كان بيمزح. جعل الدين قراطيس تصلى عليه تحضر تأخذ العزاء فيه. هذان خصمان اختصموا في ربهم. عندك خصومة في هذا؟ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، إن أبي وأباك في النار. ده الدين لله خلق الخليقة له ما في مجاملة، ما في مجاملة. أبو النبي في النار، تبت يده أبي لهب وتب، عم النبي، عمه، أبوه، أمه، أبوه في النار، أمه في النار، عمه سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبي لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ما الاقتداء في هذا؟ ليه؟ لأن هذا كان عن موعدة وعداء إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لذا كان إن إبراهيم الأول حين، أنت تبرأت من مين؟ يا الله يا أخوان، يا الله، يبقى كل الهم هذا والدين هذا والأوامر هذه، الطبيعة دي منذ أن خلق الله الخليقة، وتيجي أنت بجرد قلب عامل يا حبيبي كويس، بس أنت واد إخواني من العاب كده، وأنت يا حزب أنا مش معاك على فكرة، أنتوا يعني استفدتوا أيوه حبيبي، ناكل مع بعض ونشرب مع بعض، وأفرحنا واحد وأحزننا واحد، ما يتمنا واحد، إنا لله وإنا إليه راجعون. جهاد الرسل في التوحيد. الصوفي حبيبي، أنا جالس هنا يوم أن تركتم أماكنكم، يا سلام يا حسان، يا سلام، أنا ما جلست هنا إلا لأنك تركت مكانك. ألا والله، يعني يا صوفي يا شعري، أنا ما جلست هنا لأن لأنك تركت مكانك، يعني لو أنك أتيت إلى مكانك يا صوفي يا قبوري، يا حسين يا بدوي يا نفيسة يا زينب، يعني أنا جالس بدل وبدل غير مشرف. هذا الدين يا أخوان، هو ده الدين يا أخوان، معقول هو ده الدين؟ هي ثلاث كلمات، توحيد. فقام سوق الجهاد للمشركين من 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 جميع الأنبياء الذين شرع لهم الجهاد أو المواجهات هو إبراهيم عليه السلام، ألقي في النار. ليه؟ ما كانش عارف يقول حبايبي وإخواتي، يا إخواتي في الوطن، يا إخواتي في الإنسانية، تعال يا جماعة ناخد كده بعض بالحب. هو ألقي في النار ليه؟ هو إيه الصراع اللي وقع بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ولقد أتانا إبراهيم رجاء من قبل وكنا به عالمين، قال به وقومه ما ذي التماثيل التي أنتم لعاكبون، قال وجدنا أباءنا لها عالمين، قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال، أجئتنا بالحق أم أنتم من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا عليكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن. الدين يا أخواني هذا، ده الدين يا أخي، ده الدين يا أخي الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، دعوة بالحجة ثم انتقال إلى أخرى. وتالله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم لن يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا على أعين الناس لعلهم يشهدون. حضر إبراهيم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ في مال يا أخوان، في أرض يا أخوان أخذت يا أخوان، في أخواني شيك على بياض، ده العداء بقى والولاء والبراء، ده بقى العداء والوراء والبراء، ده اللي ترى القوة فعلا، ده القوة فعلا، واخد ليه سكينك؟ أصل جار هيفتح فتحة هنا 50 سنتي، هو المفترض يعملها 40 سنتي، ليه واخد عصاك؟ اصل جاري هيحط خشب على ايه اللي حصل؟ التكاتك اتلمت ليه؟ ودي الجنازير ليه؟ اصل الرجل مش هيدفع 5 جنيه. انما الدين اين الخصومة فيه؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. وأنا أقولها بكل صراحة لا تجد مميعا إلا من ينتسب إلى السنة انتسابا أجوف، لا تميع عند الأشاعرة في موقف من أهل السنة، لا تميع عند المعتزلة في موقف من أهل السنة، لا تميع عند الخوارج في موقف من أهل السنة. قتلوا صحابة رسول الله. التميع منك أنت يا من تزعم السنة. أتحداكم كل حزب أن يأتي بمقطع واحد في أحلك الظروف وأصعب الأحوال لدى الإخوان وهم يرشحون أنفسهم لرئاسة الجمهورية على مدار شهور ليتم حكم مصر لهم. أتحداك يا من تخالف، كم يا من تخالفون، كل حزبي كل دعي للسلفية أن يأتي بكلمة واحدة تنازل الإخواني عن منهجه ومدح فيها منهج السلف. المفترض لحظة تنازل ده اللي عايز أحكم، ده اللي بيجي يا أخواني في انتخاب يا أخواني دايرة أرض زراعية بيروح يربط على الناس ليلا واللي يديله واللي يجيب له بيتنازل عشان أرض زراعية. يا أخواني عضو دورة أولى، عضو دورة يا أخواني، ده في تقاطع بيحصل على عضوية مجلس مركز شباب يا أخوان، ده رئاسة الجمعية الزراعية فيها قتل، ما بالك رئاسة الجمهورية. يبقى أنا الأول للإخواني إنه يقول له قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب إن هؤلاء السلفيين حفظ الله بهم العقيدة، هؤلاء الدعوة أصحاب الدعوة المباركة جزاهم الله خيرا، نحن والسلفيون في خندق واحد جزاهم الله خيرا، هؤلاء الذين نشروا كتب السلف. ما هو عايز ياخد حكم مصر. حصل، هات لي مقطع واحد تنزل في مرسي، تنزل في كتتني، تنزل في بلتاجي، تنزل في الشاطر، امال مين اللي تنازل؟ محمد اسماعيل اللي بيقولوا الجهاد، الجماعه دي بتجاهد من 60 سنه وكده جهاد علمي وعملي، حسان اللي بيقول دول رجال المرحله، حويني اللي بيقول لا اجد مندوحه في التخلف. مين يا اخوان؟ مين اللي تنازل؟ مين اللي تنازل؟ هل تنازل الاخوان عن عقيدتهم؟ الإخوان حكموا مصر ليردوا اعتبار حسن البنا، رد اعتبار. زمان قبل هذا أنا قرأت إن الغرض من دخول مجلس الشعب عند هؤلاء والبرلمانات التعريف بالجماعة تحت قبة مجلس الشعب، تعريف بالجماعة. في مدينة بيلا أول ما نزل الإخوان كان في رمضان، أول رمضان أيام الترشيح، دعا الإخوان إلى إفطار جماعي في استاد مدينة بيلا الرياضي، وذهب الناس للإفطار، والذي يواجهك بعد بوابة الاستاد صورة الإمام الشهيد حسن البنا أمطار. لم يتنازلوا أهل البدع، لا يتنازلون، إنما التنازل مدعي السلفية، ولهذا هم أشر منهم، أشر من كتتني وكذا حسان وحويني ويعقوب ووحيد عبد السلام وهؤلاء، أشر منهم، أشر منهم. وأقولها حتى لا أسأل بين يدي الله لماذا لم تقل في هؤلاء بأنهم أشر، لأن التلبيس بهم حاصل، ولأن التدليس بهم قائم، ولأن بيع المنهج بتوقيعهم لا ينكر، لأنهم ليسوا أصحاب منهج، ليسوا أصحاب منهج. من الذي اغتر بخيرة الشاطر في مصر؟ من الذي اغتر ببلتج في مصر؟ من الذي اغتر بالحوين في مصر، بحسان في مصر؟ عرفتم لماذا أشر؟ عرفتم لماذا أشر؟ لم ينجح الإخوان في تاريخ الإخوان إلا في عصر الخوان أدعياء السلفية. مات البنا ولم يحكم مصر، تبعه قطب ولم يحكم مصر، تناوب المرشدون ولم يحكموا مصر، حكم الإخوان مصر في عهد الحوين وحسان. هذان خصمان اختصموا في ربهم جهاد أهل السنة لا يهدر، ميراث ميراث أمة أحيوه، أحيوه يا إخواني، لا تغفلوا عنه يا إخواني، ورثوه أبناءكم، علموا أبناءكم منهج السلف، علموا أبناءكم جهاد السلف، علموهم لما ضرب أحمد بالسياط، علموهم لما قتل أحمد بن نصر الخزاعي، علموهم لما سجن شيخ الإسلام، علموهم لما نفي هذا وذبح هذا وقتل هذا وطرد هذا، علموهم ورثوهم جهاد الأمة. عرفتم دين الله؟ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كل هذا ونحن نضحي بهذا الدين سهلا سيرا. هذا دين؟ هذا هذا دين؟ هذا هذا منهج؟ لا يقوم دين الله عز وجل إلا على الفرقان، إلا على البصيرة. لا بد من التمييز، لا بد من التمييز. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني كتأكيد يعني لقولكم أن الإخوان لا يتنازلون،
أيوة،
في مؤتمر في الإسماعيلية لدعم مرسي
صفوة، ليس الإخوان فقط، هاتي لي تنازل لأهل البدع. احنا شفنا شيخنا كان بيضحكوا ليأخذوك، انا بقول لك تنازل عن مبادئ. الثلاث ايام يا بهاء، الثلاث ايام بتوع التبليغ اللي حطوها الذي وضعها محمد الياس منذ 100 سنة، الثلاثة ايام لما يتم عنها التنازل، يقول لك اخرج معانا كما شئت، 3 4 5 6 يوم، لكن مبدأ الجماعة القائم. شوف، وكأن الذي وضعها محمد بن عبد الله، تنازلوا عن سنة محمد بن عبد الله ولم يتنازلوا عن سنة محمد إلياس. أين صدق الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه لما قال هل التبليغيون في المملكة وكذا يختلفون عن غيرهم وكذا؟ قال التبليغيون في المملكة في كذا في إسرائيل واحد، كله واحد، تبليغ واحد، منهج واحد. لم يتنازل التبليغيون عن الثلاث أيام إلى اليوم، لم يتنازل إخوان عن أصول البنا إلى اليوم، لم يتنازل أي جماعة أي طائفة، لم تتنازل، لم تتنازل. هل الأشاعرة قالوا السلفيون أهل السنة؟ أبدا. أنا بقول لك التبليغيون لم يرضوا من وحيد بن عبد السلام بالي إن التبليغيين من أهل السنة والجماعة، وإن كان الأولى يتركوا 3 أيام والتحليلات هذه. كيف رد عليه؟ من راد 3 أيام مثل دراسة الجامعة ودراسة كذا والماجستير ومن رد بقى يقول لوحيد بن عبد السلام اللي بيقولهم من أهل السنة والجماعة وهم على السنة وليسوا كذا وليسوا، يرد عليهم يا شيخ التبليغيون شيوخهم صوفية ماتريدية أشعرية، قل هذا الكلام، يعني ما قبلوا من بالي أن يقول بأنهم أهل السنة. لا والله في التعليقات، والله أنا أقرأ حرص على التعليقات هذه، تمام، هو مقطع أن جاءني تعليقات هذه، لا معترض أن يقول أهل السنة. مثل ما فكر مرة وحيد بن عبد السلام، هذا مرة فكر كده، هو له تقريبا حديث اليوم ولا ما أدري على حاجة، الظهر حد جبهاله أو حد قائم على موقعه أو هو ما تعرفش، المهم أيا كان، فرح جايب من موقع الدورة الثانية ولا شوف إيه، راح جايب حديث إيه سمع وطاع ولاة الأمور وعدم الخروج وشرحه، في جاب الخطأ هو واحد اللي عملها له، هو اللي عملها وفكر تعدي، المهم راح وحيد بن عبد السلام المجد اللي هو بيبنيه من يوم الثورة والأتباع اللي عنده راحوا، قال له إلا إلا إيه يا وحيد بن عبد السلام أنت بقيت مدخلي ولا إيه؟ قال له إيه اللي حصل؟ هو أصلاً ما وضعش كلمة، أصلاً هو ما وضعش كلمة، هو خد حتى بالتشكيل والضبط من الموقع وحط على الصفحة في السمع والطاعة، يا ويلك أنت بقيت مدخلي أنت إيه؟ شو بقى بيئات، مش مثلاً إن واحد يمدح أبداً، كانت النتيجة إيه؟ سحب ما أنزل، بس لنا غلطان ولنا آسف ولنا مثلا مصيب ولا جماعة ده غلطة، هو سحب العمل على طول، هذا منهج، هذا منهج، انت ايه اللي جابك تكتب هون؟ ده انت كده بتنقض ما كنت، انت بقيت مدخلي ولا ايه؟ بقيت مدخلي سحب هذا. هذا مقطع كان موجود من قريب، ها نعم اكلوك زحموك بالكبسة السعود، لا ما احنا نقبلك بمنهجنا بمنهجنا، مع انه لا تكلم في ثورة، ده هو نقل نفس الكلام الموجود، مش نقله هو، خده هذه يعني نقل بهذه بس فقط، ما له اي شيء اصلا بالحرف الواحد، يعني مسروق اصلا بالحرف الواحد وجعله على صفحته، كانت النتيجة ثورة قامت عليه فسحب الايه، ها انا فعلت ذلك ليختبر رأسكم وقد رأيت. هذا مثله مثل هذا الرجل هرقل، سبحان الله العظيم، سبحان الله، والله يا اخواني يعني بعض ابنائنا الصغار سبحان الله لسه جاي من شهرين ثلاثة، وكان عند بعض هؤلاء أيضا اللي جالس سيدنا ومولانا كده على كله، سيدنا ومولانا إلا أهل السنة، سيدنا ومولانا الشعراء، وسيدنا ومولانا فلان، سيدنا ومولانا علان، فالأخ يقول والله ما ذقت، ده لفظه، ما ذقت عزة السنة إلا هذه الأيام، عزة السنة، والله دول أذلاء يا أخوان، يكفي أنه محاصر بالتناقض، يكفي هذا، يكفي دول يعيشون ذلا، فهذا دين الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يؤخذ بالقوة. نعم.
يقول شيخنا في مؤتمر في الإسماعيلية لدعم مرسي، ثم يأتي أحد أعلام السلف ويقول،
من يقول به؟
صفوة حجازي.
صفوة حجازي
يقول، ثم يأتي أحد أعلام السلف ويقول لا نثق في أن جماعة الإخوان المسلمين ستطبق الشريعة ولذلك لن نؤيد محمد مرسي، من أنت حتى ننتظر منك أن تثق أو لا تثق؟
نعم،
في كلام طويل يعني
اي نعم، من انت؟ نعم نعم.
قال اخرج ابو الشيخ عن عطاء قال كتب الله التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره الى الصخرة يسمع صريف القلم في الواح من زمرد ليس بينه وبينه الا الحجاب،
هذه تحتاج كلها الى ادلة. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين قال يعني جهنم يحذركم ان تكونوا مثلهم.
نعم.
قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها الآية، روي عن عطاء في قوله تعالى وفي نسختها قال وفيها وفيما بقي منها، أخرج البيهقي عن عطاء قال بلغني أن فيما أنزل الله على موسى عليه السلام لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن.
الله أكبر. الله أكبر. نعم، لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن، كما ورد عن السلف لا تجالس أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في الفتنة. والله يا أخواني مجالستهم فتنة، والله يغمسوكم في الفتنة، والله مجالستهم لا تأتي بخير، لا تأتي بخير، يغمسوكم فينا. والإنسان ليس حريصا على القلب يا أخواني، قلبك بيد خالقه، ما لم تتخذ الأسلوب الشرعي لصيانة قلبك ستعاقب، سيضرب الله قلبك. إي والله سيضرب الله قلبك ما لم تضعه في محضن السنة، ما لم تغذيه بالسنة سيضرب. لا تظن أن أنا أجلس معهم وأنا ضامن نفسي، أنا أجلس معهم وأنا واثق من استقامتي، أنا عارف ألعب هؤلاء، اعلم أن هذا من ألعاب الشيطان، من ألعاب الشيطان. مثل من يقول أنا سأخلو بالمرأة وأنا عادي وأنا واثق من نفسي الحمد لله، عندي ديانة تمنعني أن فما تأتي مجالسة الهواء إلا بماذا؟ ولهذا سيقتل حس السنة فيك. على الأقل أنت لا تنكر عليه. طب أنا أنكر، طب ما استجاب، ارحل، لا عذر بعد إنكار لا يستجاب له، لا عذر بعد إنكار لا يستجاب له، لأنك بعد الإنكار حاجة من اثنين، إما أن يستجيب فالحمد لله، وإما أن لا يستجيب ترحل. فجلوسك معه بعد دعوتك إياه وعدم الاستجابة إلحاق لك به ولو كرهت بقلبك، ولو كنت كره بقلبك تلحق به. نعم نعم.
لا تجالسوا أهل الأهواء فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا لبسوا عليكم ما تعلمون.
صحيح، لا تجالسوا أهل الأهواء فإنكم إن لم تدخلوا فيما هم فيه، كلام أبي قلابة، لبسوا عليكم ما تعرف. ولهذا تبدأ أنت تستدلهم بقى، يعني ممكن ذات المخالف ما يكون عنده الاستدلال، أنت بقى ما شاء الله المساعد بقى المفترض بقى على السنة تستدل له، تستدل بقى له، والشيخ فلان والشيخ علان وكذا وكذا، تستدل وتجمع له مادة لا يعجز، يعجز هو عن ماذا؟ عن جمعه. ما أنت بتبرر نفسك، ما أنت يقال لك لماذا تجالسه فلابد أن توجد أصل، هو أصلا مش أو يعني أصل على والله أنا رأيت كذا، والله أنا رأيت كذا، والله هذا الرجل عنده، والله مرة قال لي، والله مرة عد لي، والله والله مرة كذا. المهم أنك تبرر، أنت تبرر نفسك فتقوي عروش من تدافع عنه. ولهذا قد يكون الإنسان أشر ممن يدافع عنه، قد يكون أشر ممن يدافع عنه. فأنت لست على البدعة العملية عنده والاعتقادية عنده، لكنك أقوى ممن يكون. ليه؟ لأنك قد يكون لك الوجاهة، قد يكون عندك العلم، قد يكون أنت الصورة التي يروج لفلان من خلالها، فيكون شرك أعلى من شر صاحب البدعة نفسه. نعم.
قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار عن عطاء قال إن الله خلق رحمته 100 رحمة فقسم بين خلقه رحمة وادخر لنفسه 99، فمن تلك الرحمة يتعاطف بها بنو آدم بعضهم على بعض والبهائم بعضها على بعض حتى يوجد الطير على فراخه، فإذا كان يوم القيامة يجمع تلك الرحمة إلى 99 فوسعت رحمته كل شيء.
طبعا رحمة الله ليست مخلوقة، هذه بالنسبة للرحمة المخلوقة، أما رحمة الله الذاتية رحمة الله عز وجل هذه غير مخلوقة. والرحمة صفة الله عز وجل ذاتية، وهذه لا تنفك عنه ولا تعلق بالمشيئة. وهناك رحمة باعتبار تعلقها بالخلق، وهذه صفة فعلية، ولهذا قال سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، هذا باعتبار إيصال المخلوق. ولهذا يقولون هو ذو الرحمة الواسعة وهو ذو الرحمة الواصلة، فهناك من حيث اتصاف الله بالرحمة هذه الذاتية لا تنفك عنه، من حيث إيصال الله الرحمة للمخلوق فهي ذاتيته، باعتبار الإيصال، باعتبار الإيصال، باعتبار تعلقها بالمخلوق، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. أما باعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهي رحمة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. خلق الله عز وجل الرحمة، رحمته 100 رحمة طبعا التي خلقها هذه 100، فجعل واحدة يترحم بها الناس ثم ادخر عندها، أي ليحصل تراحم وشفقة وكذا بين الناس يوم القيامة، بالإضافة إلى رحمة الله عز وجل التي صفة الله. نعم.
قال تعالى،
نعم، رحمة إيه؟ لا لا، رحمة ذاتية باعتبار اتصاف الله بها، هذه باعتبار اتصاف الله بها فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه، باعتبار إيصالها إلى المخلوق هذه فعلية. نعم.
قال عطاء، إن الله خلق رحمته، قال يأمر، قال تعالى يأمرهم بالمعروف إلى قوله ويضع عنهم إصرهم، روي عن عطاء في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف قال يأمرهم بخلع الأنداد وبمكارم الأخلاق وصلة الأرحام.
نعم، كما في حديث هرقل في سؤال أبي سفيان. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى
بما يأمركم. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم قال كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوحة وغلوا أيديهم إلى أعناقهم، وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة.
أما الحمد لله عندنا ما في هذا من التشدد، وإنما عندنا إن هذا الدين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ كما في الصحيح أن أقواما قالوا لما انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عن طاعته فلما أخبروا بها كانوا تقالوها، قال أحدهم أما أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال وأما أنا فلا أنام الليل، والثالث قال وأما أنا فسأصوم الدهر، قال النبي لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
وقال تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، روي عن عطاء في قوله تعالى وقولوا حطة قال أي مغفرة استغفروا.
نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير، فجعلوا يدخلون من قبل أستاهم، وقالوا حنطة، فهو قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
نعم، يعني لم يمتثلوا الأمر، ما قالوا حطة قالوا حنطة، وما دخلوا سجدا إنما دخلوا على أستاههم. نعم.
قال تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال نودي الذين اعتدوا في السبت 3 أصوات، نودوا يا أهل القرية فانتبه الطائفة، ثم نودوا يا أهل القرية فانتبه الطائفة أكثر من الأولى، ثم نودوا يا أهل القرية فانتبه الرجال والنساء والصبيان، فقال الله تعالى لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون ألم ننهكم، فيقولون برؤوسهم أي بلى.
نعم.
قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، الآية، روي عن عطاء في قوله وإذ تأذن ربك قال حكم ربك.
نعم.
قال تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا قال يأخذون ما عرض لهم من الدنيا ويقولون نستغفر الله ونتوب إليه.
نعم.
قال تعالى
فباعوا دينهم بعرض من الدنيا ويقول سيغفر لنا، مثل الذين يبيعون دينهم في الفتاوى الباطلة بدنيا، قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى أي هذه الدنيا، يقول ابن جوزي وهو ما يعرض لهم منها، وقيل سماه عرضا لقلة بقائه، قال ابن عباس يأخذون ما أحب من حلال أو حرام، وقيل هو الرشوة في الحكم، وفي وصيب الأدنى قولا أحدهما أنه من الدنو والثاني أنه من الدناءة، ويقولون سيغفر لنا، فيه قولا أحدهما أن المعنى إن لا نؤاخذ تمنيا على الله الباطل، والثاني أنه ذم يغفره الله لنا تأمينا لرحمة الله. وفي قول ويأتي معرضه مثل يأخذوه قولان، أحدهما أن المعنى لا يشبعهم شيء فهم يأخذون لغير حاجة، قاله الحسن، والثاني أنهم أهل وإصرار على الذنوب، قاله مجاهد. نعم، يعني تجرؤ، يعني يأتون الباطل ويقولون سيغفر لنا، مثل ما يحصل كثير من كثير من الناس، أفعل كذا والله يغفر لي، أفعل كذا والله رحيم، أفعل كذا وسأتوب. نعم.
قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. روي عن عطاء في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا ليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأمم، ولكن وكل من تمسك بالكتاب في زمن أي نبي من الأنبياء. قال ابن الجوزي رحمه الله: والذين يمسكون الكتاب قال قرأ ابن كثير ونافع بن عامر وحمزة وكسي وحفص عن عاصم يمسكون مشددة، وقرأوا ولا تمسكوا بعد كفر مخففة، وقرأهم أبو عمرو بالتجديد ولا تمسكوا، وروى أبو بكر عن عاصم أنه خففهما، ويقال مسكت بالشيء وتمسكت به واستمسكت به وامتسكت به. وهذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب الذين حفظوا حدوده ولم يحرفوه، منهم عبد الله بن سلام وأصحابه. قال ابن الأنبري: وخبر الذين إنا وما بعده، وله ضمير مقدر بعد المصلحين تأويله: والذين يمسكون الكتاب إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم. ولهذه العلة وعدهم حفظ الأجر بشرط، إذ كان منهم من لم يصلح. نعم، أي الذين يتمسكون بقوة، وفيها زيادة المبنى في زيادة المعنى، يمسكون بالكتاب أي يتمسكون به بقوة. نعم.
قال تعالى: وإذ نتقنا،
فهذا وإن كانت في أهل الكتاب الذين تمسكوا بذلك، لأنها عامة في كل من يتمسك بالكتاب، يبقى لابد الإنسان يستمسك، فاستمسك فاستقم كما أمرت. والذين يمسكون بالكتاب، فالواجب على الإنسان تجاه دين الله سبحانه وتعالى أن يأخذه ما أخذ الجد. نعم.
قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، قال حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين، قال حدثنا حجاج، قال قال ابن جريج وقال لي عطاء: رفع الجبل على بني إسرائيل فقال: لتؤمنن به أو ليقعن عليكم، فلذلك قوله كأنه ظلة.
نعم.
قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا أبو داود عن يعقوب عن جعفر عن سعيد، وقال حدثنا ابن فضيل وابن نمير عن عبد الملك عن عطاء: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخرجهم من ظهر آدم حتى أخذ عليهم الميثاق ثم ردهم في صلبه.
وإخراج ذرية آدم من ظهره هذا ثابت، أما أنه استنطقهم بلسان المقال في هذا فلا أثر يصح في ذلك، والصحيح أنه الثابت أنه إنما أخرجه من ظهره ثم قال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وأما الميثاق الوارد هنا من بني آدم وكذا، إنما هو ميثاق الفطرة، فيكون القول هنا بلسان الحال لا بلسان المقال. نعم.
قال تعالى:
لأن الله قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ولم يقل من آدم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى شهدنا، هذا بلسان الحال، ولم يثبت حديثهم صحيح في أنه إذا ما أخرجهم واستنطقهم بلسان المقال من ظهر آدم، وإنما الثابت من ظهر آدم الإخراج والتمييز، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. نعم. 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 وغيرهم اختلفوا لو اتفقوا على معنى نحن مقيدون به، لكن إذا اختلفوا رجحنا. نعم.
قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها إلى قوله واتبع هواه. روي عن عطاء قال: ولو شئنا لرفعناه بها، قال: لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات.
نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى:
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى: واتبع هواه.
ولهذا قال تعالى: فانسلخ منه، آتاه الله الآيات فانسلخ منه. قال ابن الجوزي: أي خرج من العلم به. إذن ليس كل من أتاه الله الآيات، وليس كل من أتاه الله النصوص والعلم تحصل له الهداية. ولهذا ابن القيم ذكر مسألة: هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل هذا كل من أتى الله علما يلزم ذلك الاهتداء؟ لا، قد يؤتيه العلم بالنصوص ولكن لا يكون على الهداية. ليه؟ انسلخ منها، لم يعمل بها. فالله أتاه الآيات ولكن لم يعمل بها. وكم من الذين يحفظون القرآن وهم منسلخون عن العلم به. واتلوا علينا بقى الذي أتانا وآتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي من الضالين. ولو شئنا رفعناه بها، قال ابن الجوزي في رفعناه قولا أحد ما نتعود إلى الإنسان المذكور وهو قول الجمهور في كل معنى. ولو شئنا رفعنا منزلة هذا الإنسان بما علمناه لو شئنا، والثاني أنها تعود إلى الكفر بالآيات، فكل معنى لو شئنا رفعنا عنه الكفر بآياتنا. وهذا المعنى مروي عن مجاهد وهما يعني متلازمان. لو شئنا رفعنا منزلة هذا الإنسان بالآيات، ليس كل من أتى الله القرآن رفعه، هناك من يؤتيه الله القرآن فيكون أشد ما يعاقب عليه بين يدي الله القرآن الذي آتاه الله لأنه لم يعمل به. كما قال النبي: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا يحفظ القرآن بقراءة العشر، والشاذ كمان يحفظ وعنده أسانيد، والسنة وعنده أسانيد، ربما يحفظ الكتب الستة، ولكن أين العمل بهذا؟ ولهذا من هم أهل القرآن الذين حفظوه بالقراءات؟ الذين عملوا به ولو لم يحفظوه. وإن كان حفاظه العاملون أعلى من العاملين من غير حفظ، لكن هو من أهل القرآن، يؤتى بالقرآن وأهله الذين إيه؟ ها؟ في الحديث يعملون به. فمن هم أهل القرآن؟ العاملون بالقرآن. أبي يحفظ الفاتحة ويحفظ سورة الإخلاص لكن عامل بالقرآن، يكون من أهل القرآن. هذا يحفظ جزء عام لكنه من أهل السنة العاملين بالقرآن، هذا من أهل القرآن. هذا يحفظ القراءات عشر حلقة كبيرة ورجل مصنفات في القراءات ومصنفات في كذا، الشاطبية كأنها اسمه، الطيبة كأنها اسمه، الضرة كأنها اسمه، والقراءات والأوجه والأبيات شيء يبهر العقول. وعند إبراهيم الدسوقي جالس يعطيك الإجازة وتأخذ وأخذ منك الألاف كذا ألف. أحد الناس كنا نقرأ معا قراءة ورش على بعض المشايخ، وكان متعسر جدا يعني في القراءة في ورش ضعيف، نزل أجازة في الصيف، رجع بالقراءة العاشر، رجع بالقراءة العاشر. أحلى إيه اللي حصل؟ راح للشيخ أم فلان اعطاه في القراءة كذا وقرأ أطراف كذا وخذ القراءات العشر وبقى شيخ يقرأ، وكان معنا بيقرأ ورش عند الشيخ متعسر أصلا، هو غير متقن لحفظ، غير متقن لحفظ، يعني كان الشيخ يجامله من إيه يعني. وكان الشيخ الحقيقة طيب، لأنه في منهج اللي بيعطي الإجازات مناهجه مختلفة، في منهج فعلا واحد بيبقى بيقرأ فعلا يعني من أجل الإقراء وكذا، فده تقرأ الختمة كاملة، فيش حاجة اسمها ربع وربع، ربع بورش وربع بقالون وربع بحمزة وربع بكذا في النهاية، ده كمان الوسط يعني. وإلا هو يعطيك بعض الأوجه كده، بعض الآيات تقرأ فيها وخلاص، يبقى أنت خلاص القراءة اقرأ بقى، قس على هذه بقى وخلاص. الاخ ده نزل جيب القراءات العشر، وهو اصلا ورش اخذها يعني طيب. لكن ماذا لو كان عندك القراءات العشر وانت متقن وانت امام فيها، لكنك لا تقيم حدود القرآن. العبرة بالحدود ليس بالحروف، الحروف حجة عليك، أما إذا كنت قائما بالحدود فنعم ماهر، هذا ماهر بالقرآن من جهة الألفاظ ماهر، فيجتمع له الأمران. إنما الحروف عندك مشوف مات في ناس بتغار، أحد هؤلاء المشايخ قرأت عليه في حفص بعض الشيء من كان شنقيطي، من غيرته يقول كنت في سفر مرة من الأصفار، ومر بمسجد يصلي فيه وفي سافر من الأصفار يعني فيه، فوجد القارئ يلحن الإمام، قال يا أخي لا ينبغي وكذا، وأنا على استعداد أؤجل سفري وتجلس معي أعلمك. في بعض الناس بيغار بيغار على اللحن الهمس وكذا. ولهذا المشايخ اللي احنا أخذنا عنهم هذا، طبعا الحمد لله ما في شيخ أخذنا عنه بالتجزئة هذه فضل من الله سبحانه وتعالى، نعم جمعنا بعض القراءات في الختمة الواحدة لكن كأوجه لا. فبعض المشايخ كان يركز على الشفتين، وأنت تقرأ ينظر إلى شفتيك، ولهذا قد يجعلك تعيد الكلمة أكثر من مرة وأنت ما تدري أصلا أنت بتعيدها ليه، إنه تركيز على المخرج بالضبط. وبعضهم كان يركز على السمع يبقى مغمض، يعني الشيخ اللي كنت واخد عنه ورش ده ما يفتحش ابدا وانت بتقرا، هو كذا غمض عينيه يعتمد على الايه؟ على السمع. الشيخ الثاني ينظر اليك يعتمد على البصر، شوف حركه الشفتين. فلهم في ذلك احوال ناس تغار فعلا على القراءه دي بالاحرف والملي، الهمس التفخيم الترقيق صفه الحرف بالضبط. طب اين الحد بقى؟ اين الحد؟ أين حد؟ أحدهم أفغاني كان معنا في الحج، وكان يحمل مذهب من قديم وحافظ ومؤلف فيه رسائل، إن الضاد اللي احنا بنقرأها هذه ولا الضالين هذه الدال مفخمة، يقول لك دال المصريين، لا تقول لي حصري ولا تقول لي هو المنشاوي يمكن جابها مرة كده، دي يقول لك دي دال مصرية، دال مفخمة، الضالين دي دال مفخمة، لكن هو يقرأها بصوت الظاء، وعمل كتاب ارجع لمقدمة ابن كثير فيها، وهما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان مخرجا، تسمع الضاد كما تسمع الظاء، اللي هي يقرأها عامية السعوديين. هو استدل بهذا، قال أنا أول ما جيت من أفغانستان ودخلت السعودية وجدت العرب دي على الأصل العربي أصلا، ولهذا تجد مثلا السعودي يقول لك إيه ممنوع الضرب ممنوع كذا، هذا فلان فهو عنده ماذا يقول لك دي على الأصل العربي أصلا، ده الأصل العربي، وإن كان السعودي يخطئ فيه في يخطئ في إنه بيخرج لسان، هي ما بيخرج فيها اللسان، فيكون في السمع كصوت الضاء لكنهما يختلفان مخرجا، فيقول الدال اللي عندنا الضاد اللي عندنا دي دي دال مصرية مفخمة تنتشر عند القراء المصريين لكنها ليست هي الإيه الضاد. طبعا عند أهل الأداء يغتفر و يتسامح في مثل هذا، لكن أنا أقصد أقول لك كيف أن البعض يحمل مذاهب في غاية الدقة فيما يتعلق بالقراءات والحروف وهذه والوقف والابتداء، يغار بعض الناس فعلا يغار، ده بقى اللي بيقى إيه اللي يعني بيكون فعلا بيأخذ الإقراء ده ديانة، حتى ولو تجده على بعض على بعض بدع، لكن ما يتنازل في القراءات أبدا، ما يتنازل في الحروف، لكن الحدود مش مشكل، الحدود لا إشكال فيها، يبقى صوفي أشعاري أي أحد خارجي، لكن أهم حاجة الحروف لا تنازل إيه؟ لا تنازل فيها. أهل القرآن ليسوا هم هؤلاء فقط، إلا أن ينضاف إلى ذلك العمل والتدبر، هذا يقام أهل القرآن. ولهذا أهل القرآن قد لا يحفظونه إنما يحفظون أوامره ونواهيه، لا يأكل الربا لكن لا يحفظ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لا ينظر إلى النساء لكن لا يحفظ كل من يغض من أبصارهم يحفظ فروجه، لا يحفظ. لا يحفظ الرحمن على العرش استوى لكنه يعتقد أن ربا على العرش استوى، لا يحفظ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لكنه يحفظ أنها صفة لله عز وجل على وجه اللائق به، لكن هناك من يحفظها ويقرأها ولكنه يحرفها، فهذا ليس من أهل القرآن، هذا من أعداء القرآن، وسيسأل عن هذا القرآن بين يدي الرب عز وجل. نعم. فإذا اجتمع لك حفظ الحدود وحفظ الحروف فأنت من أهل القرآن، لأن القرآن له حقوق خمسة مش واحد بس، ما يتعلق باللفظ والتلاوة ده واحد، تعال بقى التدبر، العلم، التحاكم، الاستشفاء، إذا اجتمع فيك الخمسة أنت من أهل القرآن. نعم. ولهذا مشايخنا، وده بقى اللي كان ملقاش حاجة برضو رسلان يقولها لك، احنا بتطعم في المشايخ، نجد مشايخنا يعني شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ الفوزان وهؤلاء مثلا ما عندهم القراءات و يقرؤون القراءة المجودة، التجويد الذي يعني ليس فيه الوقوف مثل ما يكون عند أهل الأداء من جهة مراعاة المدد والتسوى بينها، من جهة مثلا تحبير القلقلة، القراءة صحيحة، قراءة صحيحة، لماذا؟ لأن هذا التجويد مسنون، لكن هم أمة والحمد لله قامت بالقرآن وعملت به ودعت إليه وجاهدوا بالقرآن. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله، قال بعض السلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا.
أكمل.
ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه نعم. ولم يفهمه.
انتبه أعد العبارة دي. ولهذا
كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم.
تمام. حتى ولو أقام حروف. نعم.
قال روي عن عطاء في قوله تعالى واتبع هواه قال أراد الدنيا وأطاع شيطانه.
نعم.
قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. روي عن عطاء في قوله أولئك كالأنعام قال الأنعام
وقوله فمثله كمثل الكلب، قال معناه ابن الجوزي أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم يهتد، فالحالتان عنده سواء ها كحالتي الكلب، فإنه إن طرد وحمل عليه بالطارد كان لاهث، وإن ترك كان لاهثا. تجد الكلب مطلع لسانه على صوته، حملت عليه وجري اللسان طالع، طيب تركته ويبقى جالس كده اللسان طالع، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يله وإن تتركه يله، كذلك هذا إن زجرته لم ينزج وإن تركته لم يهتد، حال واحد ما تفرق معه. إذن من كان حاله واحدا لا يؤثر فيه الأمر والنهي فحاله كحال الكلب، ومن كان حاله على العلم وحاله على الحفظ ولم يعمل فمثله كمثل الحمار. إذن ضرب الله مثلا بالحمار الذي يحمل أسفارا لمن علم ولم يعمل، مثل دين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحملوا أسفار. والآن الحمار يا أخواني تضع عليه بعر أو تضع عليه أنف ذهب تفرق معه؟ تفرق مع الحمار؟ هو حمار، حملت ذهب وحمار، حملته بعرا وحمار، ما تفرق معه. ولا بيقى ده مثلا بياخد رتبة ولا حاجة، حمار بشرطين مثلا ولا حمار بأي حاجة ولا ما عنده. طيب هذا مثل لمن علم ولم يعمل. طيب مثل الكلب كمثل من لم تحركه الأوامر والنواهي، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هم على هذا حال. إن نهيته وزجرته لم ينزجر، وإن تركته لم يهتدي. فمثله كمثل الكلب، عرفتم المثل هذا؟ ولهذا الأمثال في القرآن من أنواع الهداية، من هداية القرآن أمثال القرآن. وما الأمثال؟ تقريب معاني حسية معنوية في صور حسية حتى تفهم. وفي هذا مثال على حجية القياس، فالأمثال كلها من أدلة القياس. نعم، تقيس هذه بذاك. نعم، كلمة ايه؟
كل شيء يلهث، انما يلهث من اعياء او عطش الا الكلب، انه يلهث في حال الكلال وفي حال الراحة وفي حال العطش، فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال ان وعظته فهو ضال وان تركته فهو ضال كالكلب ان طردته لهث وان تركته على حاله.
يعني هو ضال ان وعظته على حاله، ان تركت على حاله، يستوي هذا مع ذاك. يقول ابن زيد كما يقول ابن الجوزي: كان هواه مع قومه، وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. اكتبوا هذه. يقول ابن الجوزي: وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم، من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. يبقى عالم وعارف ولكنه لم يعمل بها، لم يهتدي بعلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، جاءته آيات عرف علم حفظ، فانسلخ منها. انسلخ أي خرج من العلم بها والعمل بها، فكان من الغاوي. لأن الإنسان إذا خرج من الآية يكون إيه؟ من الغاوي. ولو شئنا رفعناه به، الضمير يعود على إيه؟ إما ولو شئنا لرفعناه بها، رفعنا قدر بالآيات، بس الله يرفع القدر بالآيات لمن إيه؟ علم وعمل. أما من لم يعمل فالله لا يرفع بالآيات، بل تكون الآيات حجة عليه. وفي التأويل الثاني: لرفعناه، أي لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض، ركن إلى الدنيا ولم يعمل، واتبع هواه ومال مع قومه، مال مع الكافرين. وهل يريدك الموارد إلا أن تتخذ إلهك هواك، ومعبودك هواك، ومتبعك هواك، ومقتداك هواك، حيثما يكون الهوى يكون القول، تكون الفتية، يكون العمل، يكون المسلك. فمثله كمثل الكلب. فيقول: هذا من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. روي عن عطاء في قوله تعالى: أولئك كالأنعام، قال: الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه.
الله أكبر. معرفة هداية، الآن تعرف معرفة هداية، معرفة هداية هداهم الله إلى ذلك. نعم. وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه، كل الكنات تعبد الله. نعم نعم. نعم، ما فيش إشكال. الاستدلال بالآيات التي تكون في الكفار على المسلمين من باب الزجر، ولكون البطل ملة واحدة، لا من باب الحكم جائز. هؤلاء كالأنعام بل أضل، يعني كالأنعام في هذه المسألة، كالأنعام في هذا المسلك، كالأنعام في هذا الباب.
هؤلاء
لا بس يعني بيحبر قوي يعني حكم الله فيهم وكأن دول في عصاة هؤلاء اللي هم الكفار. نعم لكن أنا أقول من باب الزجر لأن الباطل ملة واحدة. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول في مسائل كتاب التوحيد فيها استعمال السلف للآيات في الايه ورد في شكل أكبر في الأصغر. نعم لو قاعدة نستفيد نفرق بين باب الزجر وباب الحكم فيجوز الاستدلال بالآيات في الواردة في المشركين وفي الكفار في الأهل البدعي وأهل المعاصي من باب الزجر لا من باب الحكم، أي أن حكم العاصي يصبح كحكم ماذا الكافر. فإن قال قائل لكن السلف حذروا من الخوارج وقالوا بأنهم استدلوا بالآيات الواردة في الكفار فاسقطوا على المسلمين، نقول في الحكم إنما أنزلوها في الحكم لا في الزجر لأن الضلال ملة واحدة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الضلال ده يكون بالكفر يكون بالبدع يكون بالمعاصي. ولهذا كل هؤلاء أتبع هوى، لكن في هوى تتبعه يفضي بك إلى كفر، وفي هوى تتبعه يفضي بك إلى بدعة، وفي هوى تتبعه يفضي بك إلى إيه؟ معصية. الآن تروح لواحد حطت أمواله في البنوك، باع أرضه حطها في البنك، أول ما تقول له حرام هو جاهز، هتقول له حرام يقول لك الشيخ فلان تعلم منه تشغل إيه؟ عبد المتعال خريج إيه؟ دبلوم تجارة، يتحرم إذا كان الشيخ فلان يقول حرام، روح يا ولد العب يلا روح. بينما الشيخ فلان هذا نفسه لو أفتى بيخالف هواه هيتركوه، زي يقول لك إيه؟ هو أنت أزهري؟ أنت متخصص؟ هو أنت أزهري؟ لا مش أزهري، طب روح يلا لا تتكلم، هو أنت أزهري أصلا متخصص؟ درست أنت أصول دين؟ درست شريعة؟ طيب تعال يا شيخ جمعة، تعال يا شيخ أحمد، أزهري أهو، أخونا أزهري أهو، يلا هيتكلم متخصص خريج شريعة. ده بقى وهابي ضحكتوا عليه. يعني المسألة بقى مش مسألة أزهار، ده أنت عايز واحد على يدك تصنعه أنت، يبقى واحد يقول قولك. فالأول أنت أزهاري؟ لا اطلع. طيب هذا أزهاري خذه. لا ده بقى وهابي ضحكتم عليه. تجيب لك شيخ أزهر يقول لك اجتمع المسجد والقبر في الإسلام، شيخ أزهر. نجيب لك مفتي جمهورية يقول بهذا؟ لا. فتاوى علماء الأزهر في القبور، فتاوى علماء الأزهر في النقاب، فتاوى علماء الأزهر في كذا، ها فقط بس الأزاهرة ومشايخ تقبلون؟ إذن لا، المسألة مش مسألة هذه. يبقى إذن هذا اتباع هوى. نعم.
قال القرطبي: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل على الكافرين، ومعلوم أن أحكامهم مختلفة.
شوف الضبطة اكتبوها كده، اكتبوها كل حاجة لابد كلها مستند. الدين ما هو بعبث ولعب تقاعد براحتك، لازم تتبع في ذلك العلماء. اكتب هذه خذها من القرطبي. ها
قال القرطبي: فعلى هذا يجوز الاستدلال
تحت على آية ايه هذه؟
هيأتي المثال بعد ذلك. هيأتي المثال وهيذكر المثال.
هيذكر
المثال بعد ذلك.
ها وعلى هذا
قال: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل
يجوز على الاستدلال على المسلمين
بما أنزل على الكافرين،
بما أنزل على الكافرين،
ومعلوم أن أحكامهم مختلفة،
ومعلوم أن أحكامهم مختلفة. يعني يكون هذا في باب الزجر لأن فيه مشترك في اتباع الهوى والخروج عن حق، لا في باب الحكم. وبهذا يختلف هذا المسلك عن مسلك الخوارج، يعني مسلك الخوارج يسقط ذلك في باب ايه؟ الحكم. ها
وقد قال عمر: إن لو شئنا لاتخذنا صلائق وشواء وتوضع صحف وترفع أخرى، ولكن سمعنا قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهذه الآية نص في الكفار، ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعد المناسبة،
لأن كل معنى باطل زجر عنه أهل الباطل فهو عام، فلو فعله مسلم لاستحق ماذا؟ لاستحق الزجر. وكل ما مدحه الله سبحانه وتعالى وأثنى على فاعله ففاعله محمود. نعم.
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع، وهذا نفيس وبه يزول الإشكال ويرتفع الإهام والله أعلم.
تمام، وهذا نفيس ويزول الإشكال، لكن مع إيه؟ مع رد شبهة الخوارج. لو قال قائل إن هؤلاء عمدوا إلى نصوص في الخوارج نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، فكيف يستقيم هذا مع ذلك؟ نقول لأنهم أنزلوها في الأحكام، إنما أهل العلم أنزلوها في ماذا؟ أنزلوها في الزجر. وعلى هذا أهل السنة يستدلون بهذه النصوص كثيرا كثيرا في الزجر. قال الله عز وجل إيه؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفتري. في أهل البدع كل مفتري، فتعم كل مفتري والبدع مفترون. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر به ويستهزأ به، ده كفره، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. كذلك في أهل البدع، يقول ابن جرير في أهل الأهواء. ليه؟ لأن هذا وإن كان خوضا بكفر فيلحق به كل خوض في آيات الله، والخوض في آيات الله يفضي إلى الكفر طارة، ويفضي إلى البدعة طارة، ويفضي إلى المعصية طارة. فأنت مثلهم كفرا بالكفر، بدعة بالبدعة، معصية بالمعصية. يبقى الآية ماذا؟ عامة، وإن كان منصوص الآية يكفر بها ويستهزأ به، فلا يأتي واحد ويقول هذه في الكفار فعام. فنقول باب الزجر، باب التنفير، باب هذا باب تستدل بهذه الآيات التي ورد في الكفار على العصاة وأهل البدع. إنما الأحكام تختلف. إن الذين فرقوا، أظن قيل لكم هذا، أنتم كفرتم الحزبيين، أنتم كفرتم من أقام الأحزاب، تجد الواحد منهم على المنبر يقول ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كفروهم كفروهم كفروا اللي أقاموا الأحزاب، لأنهم يستدلون بالآية ولا تكونوا من المشركين. وفرعون قال الله عنه وكانوا شيعا، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن ها فرعون علا في الأرض وجعله كمان، احنا بقينا فرعنا، يعني بقينا فرعون وبقينا مشركون وبقينا كذا عشان الأحزاب. نقول لهم ماذا من رد؟ المسلك هو الشبه، هو الحق النظير بنظيره، فعلتم فعل فرعون، فعلتم فعل المشركين، وإن لم يكن حكمكم حكم المشركين. واضح يا حبيبي؟ يبقى إذن الاستدلال بالآيات في باب الزجر وباب كذا هذا مسلك أهل العلم، أما في الأحكام فهذا مسلك الخوارج، هذا مسلك الخوارج. نعم.
قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله تعالى يلحدون، قال الإلحاد المضاهاة.
نعم، وهو الميل بها عن وجهها، فلا تكن معطلا ولا تكن ممثلا. ولهذا الإلحاد من الميل، ومنه سمي اللحد لحدا، يختلف عن الشق، لأنك تأتي في الجدار المواجه القبلة تحفر فيه حفرة من أسفله مما تواجه القبلة به، فيسمى اللحد، ملت به عن أصل الحفرة والوسطية، أما الأصل والوسط هذا يسمى الشق. نعم.
شيخنا السعدي في قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين بيقول وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم، فرقا كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل، فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد.
نعم مشابهين. نعم.
قال تعالى خذ العهد
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هل المتبرجة تكون كافرة لكن جاهلي؟ نعم نعم.
قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ميسرة الهمداني قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله خذ العفو قال ما لم يسرفوا.
نعم العفو أصله يعني ما زاد مما سمحت به معاملات الناس. خذ الناس اللي يعطيك شيء مما سمحت به أخلاقه وكذا، لا تشق على الناس ولا تستوفي من الناس ما يشق عليه. السلام عليك يا شيخ، خل عنك اجي ساعدك، شكرا يا اخي جزاك الله خير وامشي. او هذا عمال يقول لي هذا الكلام، يجي يشتغل معي. طيب فلان ما جاء عرس ولدك او عرس ابنتك، ليه ما تاتيني خصام يا اخي؟ كنت بس في مشوار. يعني في مشوار يعني هو فرح ابنك مش هتحضره؟ انا بسال سؤال، لو هو ابوك اللي ميت مش هتحضره؟ طب هو ميت هعمل ايه يعني؟ طيب ما انت تجعل هم هو هذا. يا اخي لا تشق على الناس، خذ العفو ما سمحت به احوال الناس. ولهذا يقول ابن الجوزي العفو الميسور. وفي الذي امر باخذ العفو منه ثلاثه اقوال، احدها اخلاق الناس قاله ابن الزبير، فكل معنى اقبل ميسور من اخلاق الناس ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء. خلاص اللي جاك وقف خمس دقائق معك في العرس وماشي، تفضل تفضل ما فيش اشكال، جزاك الله خير والله مجيئك عندي كذا كذا. طيب رحت واحد عزمك على غدا وجاب لك جبن وجاب لك كذا، لازم يذبح يعني؟ الحمد لله. طيب جيد، امدح الناس في كل هذا ما يعطيك الناس اياه، لا تستقصي من الناس هذا، ليه ما جتني؟ ليه ما رحت؟ ليه ما اعطيت؟ ليه ما كذا؟ انا قصدتك مره تجيب لي 10,000 جنيه وانا عارف ان عندك، قصدتك مرة وما اعطتنيش، لا يمكن بعد ذلك أصفو لك أبدا وانت شايفني محتاج وما تعطيني. انت عارف ظروف الناس يا أخي، لو أعطاك زوجته هتطلق. هو راح يجيب لك يا رجل، راح يجيب لك من الدولاب، قالت له والله لا يمكن، والله لو اعطته من عدمت ايه، والله هيعمل يا أخي، هيهدم بيته يا أخي. انت عارف ايه اللي بيحصل؟ هو طلع لك أبي بس هو يا عم محمر وجهه بالداخل، هو واخد ماتش مظبوط. خلاص اسكت اسكت عديها، هو معاه، انت عارف انه معاه، لسه قابض فلوس القطن امس مثلا، لسه قابض، انا عارف انت معاه، بس انت عارف ظروفه ايه، عارف عنده ايه، عارف عليه ايه. خد قبل ما يقول لك، وخليك يعني مثلا ممكن الاخ مثلا كده ابعت مع اخ تاني عشان ما يكونش فيه مباشره منك له، مثلا اذا كان الاخ ظروفه متاحه يعطيك، كن لينا. ولا أفضل في المحافظة على العلاقات بين الناس من خذ العفو. إنما في بعض الناس عنده شدة، عنده صلافة، عنده استقصاء بالكلمات، ما أقول يا أخواني بالمواقف، بالكلمات. يمكن لو أنت تكلمت كلمة بتمزح، لا تجد قلب وجهه وكذا، وكأن هو بيمزح قطعا، وممكن يكون أخطأ في المزاح، لكن ما غرضه أن يسيء إليك. فممكن مثلا أنت مثلا تنبهه، نعم يا أخي بلاش هذا وكذا، لكن بعض الناس لا، ما يقبل أبدا، تكره أن تمازحها بشيء. حتى مع الزوج، مرة امرأة بتشكو أن هي نزلة من على السرير، نزلت من على الزوج يعني وهي نزلة، إزاي دي قلة أدب ديت؟ إزاي أنت يعني نازل مع الزوج؟ هذا حاجة عجيبة يعني، أنت وف طابور عسكري هذا ولا إيه بالضبط يعني؟ هي طبع في بعض الناس كده. صحيح صحيح، لو انت اخذت من، لو اعطيته مثلا سيارتك مشوار تبقى نازل بقى، هين انت عملت البتاع، انت قطعت يا اخي، انت عملت كذا، خلاص هو لو حتى مقطوعه ما فيها شيء كذا، وسخ السياره، اغسلها انت يعني، خذ من الناس هذه الامور. وكلنا يحب ذلك اخواني، كلنا يحب أن يتعامل معه الناس بمبدأ خذ العفو. فعلامة تمنع أنت التعامل بهذا؟ هذا رجل ممل، رجل ممل، كثير العتاب، كثير الشكاية، كثير المؤاخذة، كثير كذا كثير كذا، تكره أن تجالسه، لأنها تجالسه ويحصل ماذا؟ أخذ أغراض. لا، كن سهلا، كن لينا، ما يعطيك الناس، ما جاش في عرس، ما جاش في مئتم، ما جاش في كذا، أكيد عنده ظروف مثلا. لا تعاتبه أبدا، ما تقولش أنت ما جيتش، ما شفتكش، إياك تقول هذا أبدا. لا ليه؟ تضطر أن يعتذر، وأحيانا تكون من شدتك تضطر أن يكذب، لأنك ما تقبلونه بسهولة، تضطر أن يكذب. فلماذا تلجأ أخاك إلى هذا؟ فخذ العفو مما سمحت به أخلاق الناس. والثاني أنه المال، وفيه قولان أن المراد بعفو المال الزكاة، قاله مجاهد في رواية الضحك، والثاني أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخ بالزكاة، والثالث المراد به مساهلة المشركين وعفو عنهم ثم نسخ بآية السيف، قاله ابن زيد. والأول هو المشهور، وهو مما سمحت به أخلاق الناس، فلا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء. ممكن واحد تضغط عليه في التعامل، تضغط في التعامل، تضغط في التعامل، حتى يظهر لك أقبح ما عند. أنت السبب، أنت السبب. فاللين مطلوب في التعامل، رحماء بينهم، رحماء، طالما في إيمان وفي سنة وفي كذا رحمة. يبقى لا تستقصي، إن اشتريت إن بعت. بعض الناس يمسك إذا اشترى يجعل أسفل القفص أعلى القفص، من أجل يشتري كيلو أو سمك، من أجل يشتري كيلو أو كذا. والأموال 76.5 يبقى كذا، طب باقي لا، يعني مثل هذه الأمور تمنع. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. الإنسان يكون سهل دائما، سهل مع الزوجة، سهل مع الأولاد، سهل 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 لين. أما غفر الله لهذا الرجل الذي كان يقول لغلامه ها أنظر بالنسبة للموسر أنظر وكذا، وبالنسبة للمعسر تجاوز عنه؟ هذه أخلاق ينبغي أن نكون عليها يا أخوان. حتى سبحان الله للأسف الشديد قد تجدها بعض الإخوة الذين على السنة، تجد قوة، ولهذا في أخ تستريح له وتذكر له ما عندك وتأنس برأيه وتأمن، وفي واحد لا، في شدة، في قوة. حتى في المسائل العلمية نحول المسألة من مسألة فقهية إلى مسألة تدخل بها كأنها مسألة اعتقاد. ليه؟ حجم المسألة ما يزيد أبدا بخلافك مع أخيك، لكن حجم الطريقة، الطريقة اللي حولت المسألة من إلى، الزائد هذا والتنافر هذا في الطريقة. إنما المسألة سهلة، المسألة في حد ذاتها مسألة فقهية، تنزل على الركبتين أو على اليدين، تحرك الإصبع أو ما تحرك، ما لها دخلت في مسألة النزاع والتنافر والبغضاء. هل هذا راجع إلى أصل المسألة؟ لا، إنما هذا راجع إلى طريقة الخلاف، طريقة الخلاف. فلن تجد أعظم من الرفق واللين في معاملة الإخوان أبدا، لا تجد أعظم من هذا. الناس يحبون السلس السهل. ذكرت لكم رجل عندي في المسجد، أنا الآن قرابة 20 سنة في الحي لا أعرف اسمه إلى هذه الساعة، ولا أعلم صلاة تغيب عن هذا الرجل إلا إذا كان بقى مسافر، يعني يغيب يبقى يا مسافر يا مريض. والله يا أخوان لا أعرف اسمه، وتقريبا ما سمعت صوته. هذا الرجل ذكر أمامي، عنده ابني تقدم إليها واحد، فقالوا أنت تعرف فلان هذا؟ أو قلت لهم أوصفه اللي هو إيه؟ قالوا كذا. المهم هو، قلت لهم هذا الرجل ما شاء الله، هذا الرجل من أطيب الناس، نحسبه والله حسيبه، لا سمعنا صوتا ولا عنده مشكلة ولا كذا. قالوا كل الناس يقولون عنه هذا. يبقى هذا رجل طيب، إذا مات قالوا مات رجل طيب. لكن في بعض الناس للأسف، للأسف، وقد يكون محمل الكتاب لا، وقد يكون إمام مسجد، وقد يكون مصلي في الصف الأول، وقد يكون كذا، الناس تتمنى موته. والله بعض الناس أقسم بالله يا إخواني تتمنى موته. شر يا أخي، شر. جالس، شوف، يبقى أنت جالس في الدرس الآن أو جالس مثلا كذا، شوف الصوت مثلا يكاد يكون مسموع في المسجد، بعض الناس يسمع، بعض الناس يسمع، ده ممكن يجيب شره، يدخل والصوت والأولاد في الثانوية العامة عايزين يزكوا، والمرضى، ويمكن حبل الحفل في الراقصات مربوط في مسجد في بيت ولا يستطيع ولا يعترض. فبعض الناس شرط تتمنى موته، بعض الناس بعض الشركاء شديد ما تستريح معه ويشكك، طب هذه راحت فين وهذه جت منين وهذه، لكن دائما خذ العفو، خذ العفو. هذا آية عظيمة جدا، أعظم آية في صفة التعامل بالأخلاق تعامل هذه الآية، مكونة من كلمتين: خذ العفو. لو أردت أن تعبر عن حسن التعامل بكلمة لن تجد أعلى ما، بل لو عبرت بكتب لن تخرج عن هذه. خذ العفو، بس خذ العفو، اجعل هذا العفو منهاجا لك. نعم.
قال: روى عن عطاء في قوله تعالى: وأمر بالعرف، قال: أي بلا إله إلا الله.
هذا من المفردة وإلا يدخل فيها كل عرف. نعم.
قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بلغني أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة كما يتكلم اليهود والنصارى، حتى نزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل وراب إسناده عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص، فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظر إلي ثم أقبل على حديثهما. قال: فأعدت فنظر إلي ثم أقبل على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة فنظر إلي فقال: إنما ذلك في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
أما في خارج الصلاة لو كنت تقرأ أنت القرآن وأنا أتكلم مع أحد لست ملزما بالاستماع، حتى لو كنت تقرأ بصوت مرتفع لست ملزما، إنما في الصلاة أنا ملزم من استمع إلى قراءتي الإمام. وبهذه الآية استدل من رأى أنه لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لأن الله يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا كنت تسمع قراءة الإمام فتسمع صوت الإمام فوجب عليك الاستماع ولا تقرأ خلفه. ومن أوجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أوجبها بالنص إلا بفاتحة الكتاب، استثنى وعليه تقرأ فتحة الكتاب فقط وما عداها لا تقرأ. فالكل متفق أن عدا الفاتحة لا يقرأ خلف الإمام، إنما الفاتحة تنازعوا فيها، فمن قائل لا تقرأ للآية ومن قائل تقرأ للحديث، وهذا القول أقرب. نعم.
قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن عنبسة عن جابر عن عطاء
عن عطاء
قال: وجب الصموت في اثنتين، عند الرجل يقرأ القرآن وهو يصلي وعند الإمام وهو يخطب.
نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السبت إن شاء الله معنا كتاب